السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في درس جديد من دروس كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ونحن عند باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وهو من أهم أبواب هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى. فضل يا شيخ.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى بعد أربعة أبواب بين فيها حقيقة التوحيد الذي خلقنا الله عز وجل من أجله، وبين ضده وهو الشرك على وجه الإجمال، ثم ذكر بابا مهما وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ذكر هذا الباب ليزيد الأمر بيانا ووضوحا. إذا قيل: ما مناسبة هذا الباب وهذه الترجمة لما قبلها؟ قل: هذا من باب التوضيح والبيان لهذه الترجمة. وفي آخر هذا الباب جعل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الباب أصلا لما بعده من أبواب، فكل الأبواب التي بعد هذا الباب إما من حقوق التوحيد وواجباته، أو من الأمور التي تنقضه أو تنقصه. ولذلك قال الشيخ رحمه الله في آخر هذا الباب: وشرح هذه الترجمة، أي الباب، ما بعدها من الأبواب. فكل الأبواب التي تأتي الآن بعد هذا الباب هي شرح لهذا الباب، لأن هذا الباب هو العمدة، هذا الباب هو باب تفسير التوحيد، والتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله. فالتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد، وتفسيرها هما هو التوحيد الذي خلق الله عز وجل الخلق من أجله. وجميع الأبواب التي تأتي بعد هذا الباب هي في الحقيقة إما مبينة لحقوق التوحيد أو حقيقة التوحيد، أو هي مبينة لما ينقض التوحيد أو ينقصه. فإن كانت القضية حول الشرك الأكبر فهي تنقض التوحيد، وإن كانت في الشرك الأصغر شرك الأسباب فهي تنقص التوحيد. فهذا الباب في الحقيقة أصل لمسألة توحيد الألوهية. فإن قيل: هل الناس بحاجة إلى تفسير التوحيد؟ فالجواب: نعم، الناس في أمس الحاجة قديما وحديثا لتفسير التوحيد، ولولا تفسير التوحيد لما أرسل الله عز وجل الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا ليفسروا التوحيد للناس، إلا ليبينوا حقيقة التوحيد الذي خلق الله عز وجل الناس من أجله، ثم يدعونهم إلى هذا، يأمرونهم به، ينهونهم عن ضده، بل ويقاتلونهم كما مر معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصروا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ولولا جهل الناس بحقيقة التوحيد ما ترك كثير من الناس التوحيد وما وقعوا في ضده. إذن نحن الآن بينا أمورا: الأمر الأول قضية العبادة، لماذا صرف كثير من المسلمين اليوم العبادة لغير الله؟ الجواب بأنهم يجهلون حقيقة العبادة، فهم يظنون العبادة الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، ولا يظنون أن المحبة عبادة، وأن الخوف عبادة، وأن الرجاء عبادة، وأن الرغبة عبادة، وأن الرهبة عبادة، وأن التوكل عبادة، والدعاء عبادة، والاستغاثة عبادة، والاستعانة عبادة، والاستعاذة عبادة، ونحوها لا يعرفون، الذبح عبادة ما يعرفون. ولذلك لا يرون تناقضا بين أن يقول لا إله إلا الله وبين أن يقول يا عبد القادر الجيلاني، لا تناقض عنده، لأن يا عبد القادر الجيلاني ليست عبادة عنده. ولذلك لما جهل كثير من المسلمين حفظكم الله ورعاكم من ذلك حقيقة العبادة صرفوها لغير الله، ولما جهل كثير من المسلمين الشرك أشركوا مع الله غيره، وإلا أجمع المسلمون على أن المشرك لا يدخل الجنة، هذا إجماع. اذهب إلى كل المبتدعة على وجه الأرض على في مشارقها ومغاربها وقل لهم: هل يدور الشرك بالله؟ يقول: أعوذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. كيف يشرك بالله؟ طيب نقول هذا أن تذبح لغير الله، قال لا هذا ليس شرك، هذا تبرك. أن تدعو غير الله، قال لا هذا ليس دعاء، هذا توسل. يا أحمد التيجاني، يا علي، يا حسين، يقول هذا لا ليس شرك، هذا من باب التوسل، هذا من باب التوسل. ولذلك وقعوا في شرك أنهم يجهلون الشرك. الأمر الثالث عندنا هنا كذا قضية التوحيد، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، يجهل كثير من المسلمين اليوم حقيقة التوحيد ويخصونه بالخالقية الرازقية، يقول الموحد هو الذي يعتقد أن الله خلقه وأن الله رزقه وأن الله يحيي وأن الله يميت. أما ما بعدها من الأمور فلا إشكال، فلا إشكال أبدا، لا إشكال عندهم أن يعتقد أن الله خلق ثم يدعو غيره، يعتقد أن الله خلق يتوسل بغيره، يستغيث بغيره، يستعيد بغيره، يذبح لغيره، هذا عندهم ليس، لا يعارض التوحيد أبدا. ما هو التوحيد؟ جهلون هذا الأمر الثالث، جهل كثير من حقيقة التوحيد. وهذا الجهل له أسباب، من أعظم أسبابه أن العقيدة كتبت في كثير من بلاد العالم الإسلامي اليوم على طريقة المتكلمين، والمتكلمون لا يجاوزون توحيد الربوبية. وأنا أعطيك فكرة عن تعريف التوحيد فقط، لو رجعت حفظك الله إلى كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله لرأيت عجبا في خلاف علماء جهابذ في التوحيد، يقول التوحيد، اختلف العلماء وذكر 6-7 أقوال في تعريف التوحيد، ما فيها واحد وافق الكتاب والسنة، ما فيها واحد وافق الكتاب والسنة أبدا. لماذا؟ لأن العقائد في كثير من المدارس الإسلامية اليوم مبنية على علم الكلام، وعلم الكلام يدور حول تحقيق ربوبية الله عز وجل لا يتعداها أبدا. وقد يسلمون من تعطيل بعض الصفات، قد يسلمون، وإلا كلهم معطلة في الحقيقة. ولذلك يقول التوحيد اعتقاد أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في أسماء وصفاته لا نظير له. ألوهية وين؟ ما في ألوهية، ما في ألوهية أبدا، ما يعرفونها أبدا. ولذلك لا تتعجب حفظك الله إذا رأيت طالب علم متخرج من كلية الشريعة تقول إيش التوحيد؟ يقول التوحيد أن تعتقد أن الله واحد في ذاته لا شريك له، أن الله هو الخالق وحده، المال ليش يا أخي؟ قال هذا الذي درسناه فعلا، هذا الذي درسه. فالمناهج الدراسية في كثير من المدارس الإسلامية اليوم مبنية على علم الكلام، وعلماء الكلام لا يتجاوزون الربوبية أبدا، اعتقاد أن الله واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في أفعاله. توحيد الأفعال عندنا إيش توحيد؟ ماذا توحيد؟ الربوبية، توحيد الله بأفعاله. ثم يزيدون رد على المعتزلة اعتقادوا أن الله واحد في أسمائه وصفاته لا نظير له، أو رد على المشبه، مع أنهم في الحقيقة معطلة ومشبهة في نفس الوقت، كما قال العلماء كل معطل مشبه وكل مشبه ماذا؟ معطل. بل المعطل المؤول هذا أشد تعطيلا من المشبه، أشد تعطيلا من المشبه. فنعم المسلمون اليوم بحاجة ماسة إلى تفسير التوحيد، إلى تفسير لا إله إلا الله، يجهلها كثير من الناس. ولما دخل السياسيون الإسلاميون معترك التوحيد وتعريف العقيدة زادوا شيئا رابعا، اعتقادوا أن الله واحد في حكمه لا شريك له. زادوا، كان المتكلمون يقول التوحيد ثلاث أشياء: اعتقادوا أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في أسمائه وصفات نظر له. من 100 سنة وجاي لما دخل السياسيون الإسلاميون معترك العقيدة وصاروا يؤلفون، قالوا جئنا بما لم تأتي به الأوائل. إيش جئتم؟ قالوا لا بد أن تعتقد أن الله واحد حاكم مشرع لا شريك له في ذلك، فمن نافس الله عز وجل فقد أشرك مع الله. طيب ولو دعا غير الله؟ لا بأس، لا بأس يدعو غير الله، لا بأس. يا سبحان الله، تكفرون من لم يقطع اليمنى ولا تكفرون من لم يقطع اليمنى سارقا، ولا تكفرون من لم يرفع يديه لغير الله، يرفع يديه لغير الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله صباح مساء، هذا عندهم لا بأس. لأن التوحيد في الحقيقة إيش هو؟ أن تعتقد أن الله حكم واحد له الحكم، مشرع وحده. فنعم نحن بحاجة ماسة إلى التوحيد. أيضا من أسباب الخلل، هذا الخلل السبب الثاني، كم ذكرنا سببا؟ سببين. السبب الأول حفظك الله المناهج الدراسية التي فيها خلل، لم تقرأ كتاب السنة وهم المتكلمون. الأمر الثاني تصدر الدعوة والتأليف والعمل الإسلامي أناس ما درسوا العقيدة وفق الكتاب والسنة، ما درسوها أبدا، ولذلك جعلوا التوحيد هو الحاكمية فقط، سموه توحيد الحاكمية، وصاروا يدندنون حول الحاكمية صباح مساء، ولذلك يكفرون المرتكب الكبيرة لأنه خالف في الحاكمية، ولا يكفرون المشرك الشرك الأكبر، لا يكفرونه، لأنه عندهم التوحيد هو ماذا؟ هو الحاكمية. هناك سبب ثالث خطير جدا كذلك، التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد الغاية، هو توحيد الله بأفعال من؟ بأفعال العباد. أحسنتم، من لم يعد الفعل والعمل من الإيمان بالتالي اختل عنده قضية توحيد ماذا؟ الألوهية. ولذلك من الأسباب حفظكم الله دخول المرجئة في هذا الباب، المرجئة في هذا الباب، وعلماء الأشاعرة كلهم مرجئة لما دخلوا هذا الباب قالوا لا، التوحيد فقط في القلب، التقوى ها هنا، أما العمل هذا لا علاقة له بالإيمان، إذن بالتالي لا علاقة له بالتوحيد. بالثالث، قلنا بالثاني، بالثالث لا علاقة له بأي شيء بالعقيدة، ما له علاقة أبدا، ولذلك لا تفسد عقيدتك أبدا. إذا اختل العمل عندك، سواء تركت العمل بالكلية أو عملت عملا أشركت مع الله فيه غيره، عندهم سيئات. ولذلك الإرجاء كان له دور خطير جدا في إماتة التوحيد، إيش؟ توحيد الألوهية، في إماتة التوحيد الألوهية. وقلنا إن علماء الكلام كلهم مرجئة، هم في الحقيقة معطلة مشبهة في باب الأسماء والصفات، ومرجئة في باب الإيمان. ولذلك أحبتي في الله، نعم والله نحتاج إلى ساعات في تفسير التوحيد، هذه الكلمة التي خلقها الله من أجل تحقيقها. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد فسر لك التوحيد تفسيرا واضحا، قال: كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله عز وجل، ثم ذكر حديث عبد الله بن عباس الذي مر معنا، وهو حديث معاذ بن جبل: إنك تأتي على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعون شهادة أن لا إله إلا الله. ثم ذكر بعده حديث معاذ بن جبل الذي كذلك مر معنا: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه إذا هم فعلوا ذلك؟ قال: نعم. قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا بالنار. إذن فسر لك الإمام البخاري التعجل ما فسره؟ فسره بأنه هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراد الله، فسره بأنه إفراد الله عز وجل بالعبادة. وأنا أعطيكم تمرين لكي تروا أن 70% ممن ينتسب إلى الدعوة الإسلامية عندهم خلل في قضية توحيد الألوهية ولا يعرفونه بل ولا يدرسونه. هذا التمرين حفظكم، ادخلوا المواقع في الإنترنت أنتم تعرفون أكثرها واكتبوا سؤال إلى هؤلاء الدعاة: ما هو التوحيد الذي خلقنا الله من أجله؟ إيش حكم من دعا غير الله؟ إيش حكم زيارة القبور؟ تمرين افعلوه يرد عليك داعي من الدعاة: أبدا لا بأس. يقول: لا بأس أن تدعو غير الله من باب التوسل، من باب التبرك، تذهب إلى القبر. بل قال لي واحد بلسانه هكذا من أحدهم لما ذكر لي أنه ذهب عند قبري من القبور: قلت: فضيلتك تذهب إلى هذه القبور، اتق الله، اتق، كيف تفعل وقد قال رسول الله وقال رسول الله وقال الله؟ قال: روح صلي عند القبر الفلان ركعتين وسيبك من الكلام ده، اترك هذا الكلام. قلت: لا والله، لا والله ما اتركه، اترك كلام ربي وكلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما اتركه. انظر، مع انه درس الامور الاسلامية سنوات طويلة يجهلونه. اقرأوا شعر من يسمونهم بدعاة الأدب الإسلامي اليوم، اقرأوه، شعر من يسمى بشعراء الأدب الإسلامي، اسمه أدب إسلامي، أدب إسلامي، اقرأوا بعض شعرهم تجدون عجبا. هذول هم المتصدرين الآن، متصدرين قيادة الشباب، تجدون عجبا، مدحا للرافضة، مدحا للمتصوفة، دعوة للشرك، حضورا للبدع والمناسبات البدعية، دعاء غير الله، توسل بغير توسل غير مشروع، وهم يعدون في الصفوف الأولى في الدعوة وقيادة الشباب في العالم الإسلامي. ولذلك اختل. والشاب إذا وفق إلى الإمام سنة هدية، وإذا وفق إلى بدعة رضاه ضل والعياذ بالله. فنعم والله نحن في أمس الحاجة أحبة الفضلاء إلى تعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، التوحيد الخالص، ثم العمل بهذا التوحيد الخالص، ثم الدعوة إلى هذا التوحيد الخالص. فإن الخلل منتشر في كثير حفظكم الله، ولا يجب علينا أن نبدأ بشيء قبل هذا الأمر الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا، لأن جميع الأعمال منبنية على هذا الأمر الذي هو التوحيد. فإن حققته كان ما بعده إن شاء الله أرجى، وإن فرطت فيه رد جميع عملك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذا الباب في الحقيقة من أهم أبواب هذا الكتاب، ولذلك جعل الشيخ رحمه الله الخمسة الأبواب الأولى مقدمة له، وبقية الأبواب شارحة له، بقية الأبواب شارحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبة الفضلاء 13 سنة وهو يشرح هذا الباب، يشرح معنى هذا الباب، يفسر التوحيد 13 سنة في مكة المكرمة يدعو الناس إلى إيش؟ هذه الكلمة فقط 13 سنة. ولذلك كل من تدبر هدي النبي عرف أهمية هذه المسألة، التوحيد الخالص، إفراد الله بالعبادة. لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية من الأدلة العقلية على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة. فإذا كان معظمك الذي تعظمه والذي تدعوه فقير مضطر إلى الله عز وجل يدعوه في حال الرخاء والشدة، فأنت من باب أولى. إذا كان هذا المعظم عندك هذا دليل عقلي، القرآن مليء جدا بالأدلة العقلية التي تدعو إلى التوحيد ورد الشرك، مليء جدا، وسيأتي أبواب بناها شيخ على هذا الأمر، ستأتي إن شاء الله معنا. من ذلك هذه الآية، هذه الآية دين عقلي. أنتم الآن تدعون من؟ يدعوا عيسى عليه السلام بدون الله، عيسى عبد لله يعبد الله سبحانه وتعالى، ودعا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله، هذا عيسى عليه السلام. تدعون عزيرا عبد الله، تدعون الملائكة، الملائكة عبيد الله، تدعون الجن، الجن عبيد لله، تدعون من أنتم؟ من تدعو؟ لا تدعو، إما خالق وإما مخلوق، إن دعوت الخالق فأحسنت، وإن دعوت المخلوق فهذا المخلوق يدعو، يدعو الله سبحانه وتعالى. ورد في تفسير هذه الآية أن ناسا من الإنس كانوا يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وصاروا يتنافسون إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، فالله يخاطب الإنس الذين يعبدونه ويقول هؤلاء الذين تعبدون من دونهم عبيد لي، هم عبيد لي، فكيف يتركون عبادتي ومن تعبدونهم عبيد لي؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، العمل الصالح، الوسيلة هي العمل الصالح. وسيأتي معنا في باب الاستغاثة إن شاء الله عز وجل الفرق بين الاستغاثة والتوسل، وقد مر معنا شيء من هذا الكلام، أن التوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو بدعي ممنوع، أما الاستغاثة كلها شرك، الاستغاثة بغير الله كلها شرك، أما التوسل بالوسيلة البدعية بدعة ليس بشرك، وسيأتي تفصيله إن شاء الله معنا. قال يرجون رحمته ويخافون عذابه، هذه هي أركان العبادة، أن يجمع العابد بين تمام المحبة لله عز وجل، وسيأتي الآية، وبين تمام الرجاء والتعلق به سبحانه وتعالى، وبين تمام الخوف منه سبحانه وتعالى. فتعبد الله عز وجل حبا له، وتعبده رجاء له، وتعبده توكلا ومحبة وخوفا منه سبحانه وتعالى. من عبد الله بالمحبة وحدها فقد تزندق، ومن عبده بالرجاء وحده فقد ايش؟ ها؟ صار ايش؟ صار مرجع. ومن عبده بالخوف وحده صار حروريا. ولكن تجمع بين المحبة وبين الرجاء وبين الخوف، هذا هو المنهج الذي أثنى الله. قال يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. ولو ذكرنا لكم كلام بعض المتصوف في هذه القضية، نسأل الله العافية لطال بنا المقام. ثم ذكر الشيخ رحمه الله آية أخرى في هذا الباب، وهي قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، مر معنا أن إبراهيم عليه السلام أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فهو إمام لكل من جاء بعده من الأنبياء، وكل من جاء بعده من الأنبياء هم من ذريته، كل نبي جاء بعد إبراهيم عليه السلام هو من ذريته. ولذلك لما التقى به نبينا صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج المباركة قال مرحبا بالنبي الصالح والإيش؟ والابن الصالح، والابن الصالح. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، لأن القوم ليسوا بدهرية، القوم مشركة، القوم مشركون، كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ولذلك استثنى إبراهيم عليه السلام إلا الذي فطرني، إلا الذي خلقني وأوجدني من العدم، إلا الذي خلقني فطرني، قال إلا الذي خلقني وأوجدني من العدم فهو الذي خلقني سبحانه وتعالى وحده، وهو الذي سيهديني سبحانه وتعالى وحده، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذا هو الجمع بين النفي والإثبات، إنني براء مما تعبدون، هذا هو النفي، والإثبات في قوله إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني، إلا الذي أوجدني من العدم، إلا الذي، وجعلها كلمة باقية في عقبه. يقول المفسرون أي جعل الله عز وجل التوحيد في ذرية إبراهيم عليه السلام، فلا ينقضي التوحيد من ذريته، ما ينقضي التوحيد من ذريته إلى أن يرث الله الأرض من عليها. أو جعل إبراهيم عليه السلام هذه القضية وصية في ذريته، أني بريء ممن أشرك مع الله عز وجل غيره، ولو كان أقرب قريب أو أحب حبيب. فإبراهيم عليه السلام بريء من ذريته المشركة، ممن ينتسب له، في هذا رد على اليهود والنصارى الذين يزعمون الانتساب إلى من؟ إلى إبراهيم عليه السلام، ويقول هذا دين إبراهيم ويتسمون باسمه الآن، بل حتى الهنادكة يتسمون باسمه، بل بعض الهنادكة يقول نحن على دين أبراهام، يعني إبراهيم عليه السلام، وأبراهام بريء منهم، أو إبراهيم عليه السلام بريء منهم. ولذلك إبراهيم جعل هذه وصية أنه لا يوالي إلا الموحدين من أبنائه، أما المشركون من آبائه أو المشركون من أبنائه فهو بريء منهم. يعني هذا الجعل إما جعل الله عز وجل، فهذا كرامة لإبراهيم أن التوحيد في ذريته إلى يوم القيامة، وهذا الذي وقع، هذا الذي وقع. فالعرب من ذرية إسماعيل عليه السلام، من ذرية إبراهيم عليه السلام، وهكذا الذين حولهم. والتوحيد كما قال النبي في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي من ذريته، قال لا تزال طائفة من أمتي حق ظاهرين لا يضر من خذل ولا بعد حتى يأتي أمر الله عز وجل. وهنا في قوله تعالى إنني براء مما تعبدون، هذه عقيدة الولاء والبراء، أو الحب في الله والبغض في الله كما تعرفون. والحب في الله والبغض في الله أصله في القلب، أصله في القلب، ثم تظهر لوازمه على اللسان والجوارح، تظهر لوازمه على اللسان والجوارح، وإلا أصله في أي شيء في القلب، أن الحب والبغض أعمال القلوب، لكن الله مطلع. والناس بالنسبة للولاء والبراء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، الناس بالنسبة للولاء والبراء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قسم يجب عليك أن تواليهم 100%، تواليه وهم الصالحون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبلهم، فنحن نحب جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بجميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولا نفرق بين أنبياء الله ورسله عليه الصلاة والسلام أبدا، ونحب كل من ثبت صلاحه في الكتاب والسنة أو بإجماع الأمة، هذه محبة، كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان يوم الدين والأئمة الأربعة وكبار تلاميذهم، كل من اشتهر صلاحه من أمة النبي فنحن نحبه. لكن فرق بين أن تحبه وبين في الله وبين أن تحبه مع الله، وفرق بين أن تدعو الله له وبين أن تدعوه مع الله، فرق. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، مو يقول يا إخوان اغفروا لنا. فهذا هو الفرق بين المحبة الصحيحة والمحبة الباطلة. الصوفيون غلاة الصوفية يحبون الأولياء الصحيح، لكنها محبة باطلة، إنها محبة مع الله، يدعون لكن لا يدعون الله وإنما يدعون الصالحين، لا يدعون للصالحين وإنما يدعون الصالحين، وهذا فرق. والذين جاءوا من بعد يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا، وهكذا الرافضة، نعم نحن نقول الرافضة يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كحب النصارى لعيسى ينفعهم؟ ما ينفعهم أبدا، ولذلك هم يحبونهم مع الله، والواجب أن تحبهم في الله. فنحن نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الله، ونصلي عليهم مع صلاتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وندعو الله لهم، هم يقولون لا أنت تحبه يجب أن تدعوه من دون، قل لا نحن لا ندعو إلا الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فلا تدعوا مع الله أحدا، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. هم يقولون آية حبك للولي أو الإمام أن تحبه مع الله، نقول لا، أن تدعوه من دون، قل لا. والذين جاءوا بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، دعاء المسلم لأخيه المسلم في ظهر غير مسلم، مو دعاء المسلم المسلمة، ليس دعاء المسلم المسلمة، هذا شرك، لكن دعاء المسلم لأخيه المسلم. فنحن نحب كل ولي لله صالح نحبهم، ونحب أئمة آل البيت نحبهم، وكما قال أبوك رضي الله عنه ارقبوا محمدا في آل بيته، لكن نحبهم في الله لا مع الله، وندعو الله لهم لا ندعوهم من دون الله، وهذا هو الفرق. فهؤلاء الصالح نحن نحبهم في الله وندعو الله لهم 100%. وصنف آخر نبغضه في الله، وهو كل كافر أقرب قريب وأحب حد، ما دام كافر بالله فنحن نبغضه في الله 100%، لكن لا تعارض بين البغض في الله وبين المعاملة، المعاملة شيء والبغض شيء، بر الوالد الكافر شيء وبغضه شيء، بغض القريب ذوي الرحم الكفار شيء وصلتهم شيء آخر، بغض الكفار والتعامل معهم في الدنيا في البيع والشراء، بغض المرأة الكافرة النصرانية واليهودية وأن تتزوجها شيء آخر، سهلا قد تتزوج امرأة نصرانية صليبها في عنقها نعوذ بالله، ما أدري اشتهديها يوم زفافها اشتهديها نعوذ بالله من ذلك، ولا أمة مؤمنة خير من مشركتكم خير من مشركة ولو أعجبتكم، لكن بعد هذا تقول لا أنا أحبك، نقول أعوذ بالله كفرت بالله، لا أبد، هذا حب طبيعي، حتى القط يحب القطة، هذا شيء طبيعي جدا، هذا حب طبيعي. فلذلك انتبهوا حفظكم الله، وقد اختلت هذه القضية عند كثير من الشباب اليوم، يظن أن كل معاملة مع كافر كفر بالله. نقول لا يا أخي الفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره اليهود في بيته ويجالسهم ويؤاكلهم، وباع منهم واشترى، وذهب إلى حصونهم ودعاهم واستعان بهم في بعض القضايا، وجالس المنافقين. بل قال مرة يهودي خبيث: السلام عليك يا محمد. فقالت عائشة: وعليك السلام واللعنة. فقال النبي: ما هي عائشة؟ قالت: ما سمعت ما قال؟ قال: بلى. وأنت ما سمعت إيش قلت له؟ النبي قال: وعليك. الله أكبر، إنك لعلى إيش؟ وإنك لعلى خلق عظيم. وعليك، وعليك أنت. قال: والله يستجيب دعائي فيه ولا يستجيب دعاءه فيا. النبي دعا على اليهودي بالموت، لأنه قال: وعليك. والله ودعاء النبي مستجاب إن شاء الله تعالى. أما دعاء اليهودي الخبث في النبي صلى الله عليه وسلم فلا. فلا تعارض حفظكم الله بين البغض القلبي وبين التعامل. مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، وكان في أصحابه تجار كبار جدا، كعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن عفان وغيره. ومع هذا استدان النبي من هذا اليهودي ومات ودرعه مرهونة عنده. هذا من باب اليسر الذي جعله الله لهذه الأمة، ما جعل لكم في الدين من حرج. فهؤلاء هذا الصف نحن نبغض في قلبنا 100%، لكن لا نظلمه ولا نخونه ولا نغشه ولا نهينه في دمه ولا ماله ولا عرضه أبدا، سواء كانوا في بلادنا أو كنا في بلادهم. إذا دخلوا بلادنا فهم بين أذمي أو مستأمن أو معاهد أو نحو ذلك، وإذا دخلنا بلادهم دخلنا بلادهم بعقد. تدخل بعقد، تدخل بلاد الكفار بأي شيء بعقد. هذا العقد حفظك الله يجب عليك أن تحرصه، أن تصونه. ما لم يكن في العقد أمر محرم لذاته لا توافق على الأذن، إذا لا تدخل بلادهم. إذا كان في العقد أمر محرم لذاته فلا توافق عليه، بالتالي لا تدخل إلى ماذا؟ إلى بلادهم. فنحمد الله ونشكر على هذا الدين، هذا دين الله. ولذلك دخل الإسلام ملايين من الناس بسبب المعاملة. شرق آسيا دخل الإسلام بسبب المعاملة، أفريقيا جل دولها دخلت الإسلام بسبب المعاملة، ولا زال الناس يدخلون في دين الله أفواجا بسبب المعاملة. وما دخل في الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية أضعاف ما دخله قبل صلح الحديبية. لما عقد النبي تلك المعاهدة أنزل الله في صبيحتها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وين الفتح؟ فتح، لأن الدعاة بدأوا يدعون الناس إلى دين الله عز وجل، وبدأ الناس يرون حسن الإسلام. ولذلك من أعظم ما تدعو الناس إليه أن تري الناس التوحيد الخالص وحسن أخلاق المسلمين وصدقهم وحياءهم وخوفهم من الله وفاهم العهد وعدم خيانتهم ووفاهم العقود. هذه قضايا مهمة. النوع الثالث: الإنسان الذي يجتمع فيه الحب في الله والبغض في الله. ذكرنا نوعين صح ولا؟ النوع الثالث هو المسلم الذي يرتكب كبائر الذنوب، فهذا نحبه لله لأصل إيمانه ونبغضه لله لمعاصيه. وتعرفون أن مرتكب الكبيرة إيش حكمه؟ حكمه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. لا نعطيه اسم الإسلام الإيمان المطلق ولا ننزع منه مطلق الإيمان، يبقى فيه إيمانه لكن إيمان ناقص على قدر ما عنده من الذنوب العاصمة. هذا يجتمع فيه الحب في الله والبغض في الله، وبهذا نسلم من تهمة الخوارج وتهمة وسبة من المرجئة. فنحن ولاحد وسط بين الإرجاء والمرجئة من جهة، وبين من هؤلاء الخوارج المعتزلة ومن نحوه من جهة ماذا؟ ثانية، من جهة الثالثة. هذا بالنسبة للولاء والبراء حفظكم الله، وهي قضية مهمة، لأن كثيرا من الناس ركب هذه القضية وكفر كثيرا من المسلمين، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الأحبار هم العلماء، ولذلك سمي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان قرآنها. فالحبر هو العالم، والراهب هو العابد، والرهبانية هي العبودية. ورهبانية ايش؟ ابتدعوها. وهؤلاء حفظكم الله يتابعون علماءهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، ويتابعون عبادهم في هذه البدع بدون أن يسأل دليله، بدون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن المنهج في كل جمعة تقريبا، في كل جمعة يبين النبي صلى الله عليه وسلم لك أيها المسلم المنهج الذي يجب أن تسلكه. كان يقول: إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه خطبته صلى الله عليه وسلم يكاد يخطب فيها في كل جمعة، بيان المنهج. لأن معرفة المنهج يا أحبتي الفضلاء حافظني الله وإياكم، والله أولى بطالب العلم من معرفة كثير من مفردات العلم، كثير من مفردات العلم، لعلك يمضي عمرك كله ما عملت بهذه المفردة. والعلم بالشيء خير من الجهل به قطعا، لكن والله إن جهلت المنهج والله تصبح سلفي وتمسي تحريري، وتصبح اليوم الثاني تبليغي، واليوم الثالث إخواني، وبعد الظهر تكفيري، وبعد العصر معتزل فادري، وبعد المغرب أشعري. ما تعرف منهجك أنت، لا تعرف منهجك. ولذلك يقول واحد من كبار الصوفية، يقول: أنا كالفرجاري. الفرجار تعرفونه؟ آلة الهندسية التي يوصل بها الدائرة. يقول: قدم في الإسلام وقدم في 72 ملة. ما عنده منهج، ما عنده منهج. يقول: قدم في الإسلام هكذا، والقدم الأخرى في 72 ملة، يمشي عليهم كلهم ما شاء الله، كلهم يمشي عليهم. ولذلك المنهج يا أحبة الفضلة أمر مهم، أمر مهم جدا. أسماء الله وصفاته كيف ما الإيمان بها، وكيف الطريق إلى الإيمان بها. ربوبية الله كيف الطريق إلى الإيمان بها. توحيد الله، ألوهيته، الإيمان بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، كلها. ما هو الواجب عليك، وما هو الطريق لمعرفة هذا الواجب، وهكذا بقية الاعتقاد. يجب عليك أن تعرف اعتقادك بأدلته، الشبهة التي حول اعتقادك، طريقة الرد عليها، ما الفرق بين هذه الفرقة الإسلامية، ما هو السبب الذي ضلت من أجل الخوارج، المعتزلة، الرافضة، الصوفية. إلا المنهج، إلا المنهج. وإلا الجميع كما ترون، الصلاة، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له من الجميع متشابهون في عمل الظاهر. ولماذا يسب أولئك، ولماذا يتبرأ من أولئك، ولماذا يتوحد أولئك؟ إلا الخلل الخطير في المنهج، إلا الخلل الخطير في أي شيء في المنهج. فهنا هؤلاء خطوا لأنفسهم منهجا، نعوذ بالله. إيش هو هذا المنهج؟ تعظيمهم لكبرائهم كتعظيم الله، فما جاء به كبراءهم قبلوه بدون النظر إلى كتاب الله، بدون عرضه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، نحن كما قال إمامنا مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذه الحجرة أو صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. ومالك الإمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة: كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. منهج واضح عندنا أبدا أبدا مثل الشمس. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. نبئوني بعلم قل هاتوا برهانكم فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. تركت فيكم ما ان تمسستم به لن تضلوا بعدي ابدا. ايوه، المعتقد امر عظيم، والله لن تستطيع ان تحصي افراد معتقدك، لكن اذا خطيت لك منهج تسير عليه تقيس. تقول مثلا، اسالك سؤال: هل عندك دليل على، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، على إثبات صفة الله عز وجل مثلا الساق مثلا؟ ف تقول والله الناس، لكن هل ورد في كتاب الله؟ أقول لك نعم. تقول هذا كل ما ورد في كتاب الله في باب الأسماء والصفات أنا أؤمن به على ظاهره. هذه قاعدة منهج حطيته لنفسك، كل ما ورد في كتاب الله أو صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته أؤمن به، وإن كان عقلي ما يفهمه. إيش عقلي عند آيات الله عز وجل؟ وإيش عقلي عند أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ روحك التي بين جنبيك إيش لونها؟ كم عمرك يا شيخ؟ 30. روحك معك 30 سنة و6 أشهر، وعمره 30 بعد الولادة، لكن روحه معه قبل الولادة 6 أشهر تقريبا، بين 3 و4 أشهر روحه معه، صحيح؟ يعني روحه أكبر منك ب6 أشهر. تعرف لونها؟ تعرف ريحها؟ تعرف طعمها؟ تعرف ملمسها؟ تعرف أي صفة من صفاتها؟ وهي معك صباح مساء، معك في بطن أمك جنينا، ومعك بعد الولادة، ومعك حال النوم، وسترد إليك بعد موتك من ربك وما دينك، وسترد إليك يوم القيامة رد الأكبر. وماذا ما استطاعت عقولنا؟ لا، ما عندنا الخبر الصادق، ما عندنا أحبة الفضل الخبر الصادق. فنحن نخط لأنفسنا منهجا خطه الله وارتضاه لنا، وخطه لنا رسول الله وارتضاه لنا صلى الله عليه وسلم. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه سبيل الله، وخط عن يمينه نعم وخط عن يمينه خطوطا فقال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان، والمنهج والنهج والطريق لكل جعلنا منهم شرعة ليش ومنهاجا. النهج هو الطريق الذي تسلكه في تعلم دينك، هذا هو المنهج. ايش هو المنهج؟ هو الطريق الذي تسلك. المدرسة، هل أنت على مدرسة الأشاعرة؟ تقول أعوذ بالله. هل أنت على نهج المعتزلة؟ تقول أعوذ بالله. هل أنت على طريقة الرافضة؟ إيش طريقك؟ إيش منهجك؟ تقول كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف صالح رحمه الله وعلى رأسه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المنهج والنهج، الطريق حفظكم الله الذي تسير عليه في مسائل اعتقادك، بل في مسائل عباداتك ومعاملاتك وأخلاقك. عندك طريق وعندك منهج تسلكه لا تعيد عنه أبدا. ولو اجتمع خالفك الناس في مشارق الأرض ومغاربها ما يهمك، أنت على الطريق. كما قال عبد الله بن عمر، نحن على الجادة فقامت فتنة، فذهب الناس يمينا وشمالا ونحن على جادة نقف حتى ينجلي الغبار. أنت على جادتك ورأيت النبي وليس معه ماذا؟ وليس معه أحد، لكنه على الجادة ما زاغ يمينا ولا شمالا. فقضية المنهج يا معاشر الشباب أحبة الفضلة مهمة جدا. والله دعاة الباطل 73 ضعف عن دعاة الحق، وعندهم من الشبه والإشكالات ما جعلت أحد أبناء الصحابة يركب عليه يهودي هكذا ويأتي به من مصر ويحاصر مدينة النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، ثم يأمره أن يدخل ليقتل عثمان فأطاعه. شيء خطير ولا مو خطير؟ من قتل عثمان رضي الله؟ من قتله؟ عثمان صهر النبي صلى الله عليه وسلم على ابنتيه المبشر بالجنة، بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، قال هذه عن عثمان ويد النبي خير من يد عثمان رضي الله عنه. لما نذر الدنانير في حجر النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة تبوك، قال ما على عثمان ما فعل بعد اليوم؟ قال والله لو عندي ثالث لزوجت عثمان. ومع هذا قتله بعض أبناء الصحابة، دخلوا في بعض أبناء الصحابة دخلوا فتنة. نعم، لأن فيه الشبهات، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يا شباب، المبتدع لا يأتيك يقول لك أنا مبتدع، لا، يقول أنا أنزه الله عن التشبيه، أنا أحب أولياء الله، أنا أحب آل البيت، أنا أغار على الإسلام، أنا أنصر السنة، أنا عندي ولا وبراء، أنا وأنا وأنا. فيركب عليك هكذا، يركب عليك والله كما ركب عبد الله بن سبأ اليهودي. يا سبحان الله، وين الثوابت؟ أين الثوابت يا معاشر الشباب؟ ما في ثوابت في الفتن، ما في ثوابت، ما يثبت إلا صاحب المنهج القوي وقت الفتنة. ولذلك البدعة، تعرفون ايش تفعل بالمسلم، بالإنسان، بالرجل؟ أول أمر تزيل عقله، أول أمر، أول أمر. يقول إمام الشافعي رحمه الله يتصوف الرجل صباحا فلا يأتي الظهر إلا وقد ذهب عقله، إلا وقد ذهب عقله. ادخلوا مواقع الانترنت وشوفوا الصوفية حقت الذكر، بالله هؤلاء عقلة ولا مجانين؟ عقلة ولا مجانين؟ واحد يجلس أذكره يدور هكذا، يدور أربع ساعات خمس ساعات، إيش هذا الليل؟ هذا دين الله؟ هذه عبادة؟ فعل النبي هذا؟ إذا كنت فحلا افعل كما فعل النبي، قام حتى تورمت قدماه بأبيه وأمي، قوم الليل حتى تورم قدماك. نقول أحسنت، استفتح البقرة والنساء وآل عمران في آية في 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 سورة في ركعة، في ركعة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة. هذه عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ومع هذا نزل عليه طه، ما أنزلنا عليك القرآن تشقى. أما هذا اللعب، هذا اللعب ذهب العقل، أول أمر يذهب العقل. ولذلك يأتي الآن لمسلم شاب صالح في بلد مسلمة فيكفر أهل هذه البلد ويهاجر إلى بريطانيا. يا سبحان الله، إيش العقل هذا؟ إيش هذا العقل؟ الآن هذه البلد مسلمة والناس يصلون ويصومون والنساء محجبات ومدارس النساء كأنك في ذكرى عسكرية من الحماية والحراسة، وتذهب إلى العاريات تقول توصل الإسلام، إيش العقل هذا؟ وين العقل يا أحبة؟ يزور العقل، أول شيء يزور العقل. مسلم يخرجونه من بين أبويه ويذهبون به إلى بعض البلاد فيفجرونه، فالمجاهد في سبيله ذهب عقله، لا عقل له. أول أمر تذهب بالبدة تذهب بالعقل، والله يا أحبة أول أمر. الأمر الثاني تزول الثوابت. عثمان رضي الله عنه، هل يتجرأ أحدكم الآن ونحن في حال الرخاء أن يسب عثمان بكلمة؟ هل تتجرأ أن ترد على عثمان كلمة؟ عثمان تستحلي منه الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كف قدمه وغطى فخذه قال: ألا أستحلي ممن تستحلي منه الملائكة؟ الملائكة تستحي من عثمان. تتجرأ أنت يا شاب يا مسلم الآن في نحو وقت الرخاء ترد على عثمان كلمة؟ تتجرأ ترفع صوتك على عثمان؟ طيب وين عقول أولئك الذين أنزلوه من المنبر؟ كان يخطب الجمعة فأنزلوه من المنبر ويخطب، قالوا ما تخطب الجمعة، وحصروه في بيتي شهرا ثم دخلوا وذبحوه ذبحا بالسكينة، ذبحا رضي الله عنه. ثم يقول: ما أقصر طريق الجنة ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن أقتل عثمان رضي الله عنه، إلا أقتلها فقط. ويقول الخبيث الثالث: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. ذهبت العقول، البدعة أذهبت عقولهم تماما. الأمر الثالث: البدعة تقتل الولاء والبراء، فيصبح ولاؤك وبرائك وبراؤك قائما على حزبك وعلى هواك وعلى طريقتك وجمعيتك، فمن وافقك في هذا فهو حبيبك وإن كان شيطانا رجيما وأن تعلم هذا، ومن خالفك أصبح عدوا لك ولو كان من الصالحين. خلاص همك انت نفسك وهمك جمعيتك وجماعتك وحزبك اللي بينكم بيعات نعوذ بالله من ذلك الضلال. هذا هو. فثلاث اشياء: البدعة تقتل العقل وتقتل الثوابت وتقتل الولاء والبراء. هذا المنهج، هذا المنهج يا فضلاء يا طلاب العلم، هذا هو المنهج الذي والله لو جلسنا الساعات الطوال تكلمنا فيه ما أفيناه حقه أبدا. لا بد يكون عندك منهج واضح، واضح رضي الناس، إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب، أبدا إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. إذا قدمت يوم القيامة وقد رضي الله عنك وشفع فيك نبيه صلى الله عليه وسلم يهمك أحد؟ لكن إذا قدمت يوم القيامة وقد غضب الله عنك وسحبتك الملائكة من حوض النبي، إنك لا تدري ما أحدث بعدك ما تذوق حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا بوب الإمام البخاري في كتاب الفتن أن المبتدعة يعاقبون في الآخرة ما يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وإن دخلوا الجنة، وإن دخلوا الجنة. والشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أول بشارة للمسلم بدخول الجنة. قال عبد الله بن عباس: كل من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، لأن الله يقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا أبدا. فقضية المنهج الحقيقة أمر مهم، والشيخ رحمه الله اهتم بهذا الباب جدا في قضية المنهج. فهؤلاء خطوا لأنفسهم كما قلنا منهجا، وهو أنهم جعلوا معظميهم أئمة بدون أن يعرضوا هذا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو حال المتكلمين الذين جعلوا العقل إماما وجعلوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تابعين. ولذلك قال قائلهم، يقول الأصفهاني رحمه الله في كتاب المحجة: والله لو قيل لأحدهم لا إله إلا الله عقلي رسول الله لم يكن ذلك بمستنكر عندهم من جهة المعنى، اللفظ ما يقولون اللفظ، لكن والله قالوه بلسان حالهم، فهم يضربون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمون عقولهم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم بحجج واهية، إما ردا عينك عينك فيقول الخبر واحد، وإما تأويلا إذا كان ثابتا متواترا ثابتا متواتر. وهذا هو منهج المتكلمين نعوذ بالله من ذلك، ومنهج الصوفية ومنهج الرافضة، بل منهج كل مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، أنهم جعلوا شيئا إما العادة وإما العرف وإما العقل وإما الرؤى المنامية وإما القصص والخزعبلات، جعلوها يعني ضدا لكتاب الله. أما المسلم حفظكم الله يجعل عقله وهواه وعادته وعرفه وأبوه وأمه وقبيلته وكل شيء تابعا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعروف حفظكم الله حديث الحدي رضي الله عدي بن حاتم رضي الله عنه لما قال: والله يا رسول الله ما عبدناهم. هذا هو قضية الجهل بالعبادة، ما يظنون أنها عبادة. قال: أولم يحلوا لكم الحرام فتحلوه؟ قال: بلى. قال: أولم يحرموا لكم الحلال فتحرموه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادة. وتقدم أن هذا نوع من الشرك، وهو شرك ماذا؟ شرك الطاعة. تقدم هذا حفظكم الله. قال: وقول الله عز وجل: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. هذا الذي مر معنا شرك المحبة، وقلنا حفظكم: نحن لا نحب إلا في الله، لا نحب أحدا مع الله أبدا، ومن نحبه يجب علينا أن نحبه في الله، كما جاء في الحديث ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله أو قال في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه فيكره يقذى في النار. الثالثة خطيرة جدا، كثير من الشباب ينتبهون لها، ولذلك عدها البيهقي رحمه الله شعبة من شعب الإيمان: شح المرء بدينه، شح المرء بدينه. وهذا معنى قول الله عز وجل: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني داوم على الطاعة وابتعد عن المعاصي، فإذا أدركك الموت في أي لحظة أنت مستحيل، داوم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، داوم على طاعة الله وابتعد عن معاصي الله، فإذا أدركك الموت في أي ساعة فأنت مستحيل، أنت مستحيل، هذا الذي عندك. قال بعض السلف: والله أدركت رجالا لو قيل لهم ستموتون بعد ساعة ما زادوا شيئا من أعمالهم، نسأل الله جعلنا لكم منهم، ما زادوا شيئا من أعمالهم. لو قيل لأحدنا الآن تموت بعد ساعة يسوي يبيعه حتى ثيابه في يخلعه من زيادة العبادة والصلاة والصيام وفلان صدقة ومالي وذاك وقف والجمس في سبيل الله وحالة لحالة، نعم. لكن أولئك ما شاء الله استعدوا مستعدين، حافظوا على ما أوجب الله، ابتعدوا عما حرم الله، أكثروا من النوافل على قدر الطاقة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، جاء الموت في أي ساعة أهلا وسهلا به. الموت عبارة عن انتقال من الدنيا للآخرة، ما في حفظكم الله من فناء، ما في إلا انتقال، كما ينتقل الطفل بعد موته بعد ولادته من بطن أمه إلى ماذا؟ إلى خارج بطن أمه. يبكي ولا ما يبكي؟ يبكي. ليش يبكي؟ لأنه يظن سيموت الآن. هذه البطن الظلمات الثلاث يظنها دنيا واسعة، كان يلعب ويمرح، فلما أخرجوه منها بالقوة يقول: إيش يسوون؟ بسيذبحوني الآن. ولذلك يقول: ولدك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، ولد جاه ولد جاه بنت ما شاء الله، فاحرص على يوم تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. حتى الإنسان سيبكي يظن أنه سينتهي، ما تنتهي الآن أبدا، الآن سيبدأ حياة جديدة، حياة برزخية إلى ما شاء الله، ثم الحياة الباقية لا نهاية لها. إذن الحب في الله حفظكم الله هو من معاني لا إله إلا الله، ولذلك جعلنا من شروط هذه الكلمة محبة هذه الكلمة وما دلت عليه هذه الكلمة. ولذلك لا تجد مشركا على وجه الأرض يحب موحدا على وجه الأرض أبدا، حاشا المحبة الطبيعية، حاشا المحبة الطبيعية. ولذلك حفظكم الله الآن المبتدعة في مشارق الأرض ومغاربها ربما يتعاونون الآن كما في تلك الكلمة الخطيرة، يعني يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه، صح ولا لا؟ يقولونها إلا مع الموحد. لا، لا نعينه ولا نعذره أبدا، لا نعينه ولا نعذره أبدا. فأقول المحبة شرط من شروط لا إله إلا الله، ومن باب إكمال الدرس حفظكم الله نذكر لكم شروط لا إله إلا الله السبعة أو الثمانية، جمعها الشيخ حافظ حكمي في السلم رحمه الله. إيش يقول؟ العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. هذا من كلام من؟ حافظ حكمي رحمه الله. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. هذه الشروط هي التي تفسر التوحيد. من جاء بهذه الكلمة قد حقق شروطها وعلم معناها وعمل بمقتضاها وابتعد عما يناقضها مات على ذلك، هذه تنفع لا إله إلا الله، لعله يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. ولكن حفظكم الله، رأيتم بعضهم بعيني وسمعت كلامه بأذني يقول في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإذا سلم استقبل الحجر يدعو النبي من دون الله شفاعة يا رسول الله. ما يعرف اللغة العربية، لو كان يعرف اللغة العربية ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله بدل يقول شفاعة يا رسول الله. ما تجتمعان أبدا، ما تجتمعان يا رسول الله ولا إله، تجتمعان هذه ما تجتمعان إلا عند واحد عربي نهي. عربي نهي ممكن، أردو هي ممكن، لما عربي نهي أبدا. وجمعها الآخر في بيت واحد، علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها. هذا بيت واحد جمع فيه السبعة، علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها. وزاد واحد شرطا ثامنا أيضا جميل، قال وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أليها. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها. هذا هو الذي مر معنا في براءة إبراهيم عليه السلام من قومه. ثم قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لكن لا بد أن يسبقها كفر، أن تحقق معناها. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فتكفر بجميع ما يعبد من دون الله وتعتقد اعتقادا جازما أن لا تصلي لغير الله ولا تصوم لغير الله ولا تزكي لغير الله ولا تحج لغير الله ولا تتر غير الله ولا تستغيث بغير الله ولا ولا ولا. الإيمان 74 شعبة، 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة طرحها شعبة الإيمان. فتكفر بكل ما يعبد من دون الله، ما لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال حرم ماله ودمه. نعم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فلا يجوز لولي الأمر أن يتعرض للمسلم إلا بحقه، ولا يجوز للمسلم أن يتعرض لأخي المسلم إلا بحقه. حرم ماله ودمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل الناس من أجل لا إله إلا الله. لما قالوها كف عن قتاله، لما خرج أسامة رضي الله عنه إلى غرب المدينة لقتال بعض القبائل واستعصى رجل عليهم، فلما قدر أسامة عليه قال لا إله إلا الله، فظن أسامة أنه إنما قال خوف السيف فعلاه بالسيف. الآن يعني مسألة خطيرة جدا، السيوف تلاقت والقلوب لدى الحناجر، وهذا قد ضرب من المسلمين غير واحد وقتل غير واحد، فلما قدر عليه قال لا إله إلا الله. فأنكر جميع من حضر هذه القضية، فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن المسلم إذا رأى شيئا في خلل في بلاد المسلمين يخبر ولي الأمر، يخبر، لا ما تسكت حفظك الله. هذه القضية ليست أنت ولا مالك، هذه قضية إسلام ومنهج. لو لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يخبر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا لاستهتر الناس من قال لا إله، هذا قال كذاب وهذا قال منافق، قد تقتل غدا، والله قد تقتل كما يفعل الخوارج الآن، يقتلون أهل الإسلام يتركون أهل الأوثان. ولذلك يذكرون بعض المعتزلة يقولون دخلوا في معسكر الخوارج بعض المعتزلة فعرفوا أنهم خوارج، فقال الخوارج للهاجس من أنتم؟ قالوا قوم من المشركين جئنا نستمع كلام الله. قالوا أهلا وسهلا بكم. قال الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال فقالوا لأسمعوهم كلام الله، فلما أسمعهم قالوا هيا أبلغوهم مأمنهم. فلما أبلغوهم مأمنهم قال أنتم الآن بالخير، إن شئتم تسلمون وإن تكفرون أنتم بالخير. انظروا مع أنهم قتلوا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبقروا بطن جاريته نسأل الله العافية، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل ماذا؟ أهل الأوثان نعوذ بالله. لكن النبي بيّن لنا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصروا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. من يميز أن هذا ينقض لا إله إلا الله ولا ما ينقضها فيبيح دمه أو يبيح دمه؟ من يميز؟ العلماء الربانيين. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان، العالم الرباني واللي ينفذ من هو ولي أمر المسلمين. العالم الرباني لا يجوز له أن ينفذ حدا من حدود الله أبدا، وإنما يبين القاضي يبين أن هذا الأمر حفظكم الله، يعني ثبت الحد على فلان بشهادة الشهود وبإقراره يرفع أمره لولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين يبين. وإلا الآن حفظكم الله لو جاء أعلم أهل البلد الآن ورأى رجل وامرأة يزنيان عالم كبير خرج في الشارع، فإذا امرأة ورجل يزنيان والعياذ بالله، فضربهما وغضب لله وتمعر وجه غضب لله يا فاعل يا تارك، وأخذه إلى القاضي. إيش يقول القاضي؟ إيش عندك يا قاضي؟ يا قاضي هذا الزاني وهذه الزانية. فقال الزاني والزاني اشهد يا شيخ لقد قذفنا 4 شهود. فقال الشيخ نعم القاضي 4 شهود يا عالم. قال ايش 4 شهود؟ تشك فيا؟ تكذبني؟ يقول لا والله ما اكذبك، ولكن هذا دين الله، دين الله. 4 شهود الان انك رايته انهم راوهم يزنون زنا تاما حقيقه لا مجازا. قال ما عندي الا نفسي. فقال 80 جلدة. يقول ايش هذا الحكم؟ ايش الظلم؟ ايش الجبروت؟ نعم لولا هذا العدل الذي قامت فيه السماوات والارض لاخذ الناس مالك واستباحوا دمك. والله لو اعطي الناس بدعاويهم لادعى اناس دماء ناس واموالهم، لاخذوا ابنك من مستشفى الولاده وقال هذا ابني يلا روح دور ابنك، واخذوا سياره وقالوا هذه سيارتي، وضربوك وقالوا رايناه يزني ويشرب الخمره، وقطعوا يدك قالوا رايناه يسرق. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. إلا بحقها من يميز أن هذا ينقض من الإسلام ولا ما ينقض؟ من يميز؟ العالم الرباني الذي منهج السنة والجماعة، لا خارجي ولا مرجئي ولا أشعري ولا ما تريدي ولا صوفي، لا أبدا، اللي منهجه منهج أهل السنة والجماعة هو اللي يعرف المكفرات، الأمور تنقض التوحيد التي تناقض لا إله إلا الله، ثم السلطان المسلم هو الذي ينفذ، حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال هنا حفظكم الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل قشرة شرا يره. لا تظن أنك إذا أخفيت شيء على الناس وأثنى عليك الناس بما ليس فيك أن سيخفى على الله، أبدا أبدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أبدا اعمل فكل ميسر كل ما خلق له. لكن نسأل الله يسر حسابنا كما تعرفون. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. نسأل الله يسر حسابنا وحسابكم. الشيخ هنا أراد أن يذكر لك قيدا مهما في لا إله إلا الله، وهي أن مجرد القول لا يكفي، بل لا بد لتحقيق التوحيد ولا إله إلا الله أن تكفر بكل ما يعبد من دون الله. قال الشيخ وشرح هذه الترجمة ما بعدها من أبواب. والكلام حقيقة كثير جدا في هذا الباب، لأني كما قلت لكم ما قبله من أبواب مقدمة وما بعده شرح له، شرح له. وقلت إنها السبب الثالث في وقوع كثير من المسلمين في الشرك اليوم جهلهم بحقيقة التوحيد، ما يعرفون التوحيد أبدا، ولذلك وقعوا فيه، نسأل الله لنا ولهم الهداية. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا أو وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
هذا الباب شرح للباب، بل للأبواب التي قبله. فبعد أن بين حقيقة التوحيد وأنه إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأن المسلم قد يأتي ببعض ما ينقض هذا التوحيد أو ينقصه، بدأ الشيخ رحمه الله يفسر لك بعض الأمور التي أدركها في زمانه، ودلت نصوص الكتاب والسنة على تحريمها وأنها قد تنقض توحيد صاحبها. وهي كما ترون أحبتي الفضل أمور عملية يعملها كثير من الناس في بلاد المسلمين اليوم، بل وحتى يعني طغت هذه الأمور على بعض المنتسبين للعلم. فقد حدثني بعض طلاب الجامعة الإسلامية أن وظيفة كثير من أئمة المساجد في بلادهم هذه القضايا، كأن إمام المسجد ما عنده عمل إلا يرقي فلانا ويعطي فلان حجابا وينفذ لفلان في خيط فيربطه، وجالسين هذا 5 ربيات وهذا 10 ربيات يمشي حاله. والله هذا كان يبكان ما عندهم إلا هذا. ولذلك يقول: هذا باب رزق عظيم لهؤلاء المساكين، لو تركوه لا تجد أحدا يصلي بالناس. وهذا حفظكم الله يدلنا على أن هذا الأمر منتشر. وقضية السحر والشعوذة والكهانة والتنجيم، نسأل الله العافية، دليل على أن البدع تذهب العقول، وإلا فقضايا خطيرة جدا سبحان الله. يعني واحد رجل أمس يحدثني يقول: إن ساحرا تسلط على قريب له حتى سلب منه 3 ملايين ريال. هذا الساحر أمر تسلط على قريب الله، يكذب عليه ويدجل عليه: وفيك كذا، وفي زوجتك كذا، وفي ابنك كذا، حتى سلب منه 3 ملايين ريال. ولذلك نعوذ بالله من الضلال. هذا باب مظلم، باب السحر والكهانة والشعوذة باب مظلم، يعني دلت نصوص الكتاب والسنة على خطورته، وأنه ينقض التوحيد وينقصه ولا ينفع صاحبه، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والله من ذهب إلى هؤلاء الناس والله لا يشفى أبدا نعوذ بالله، بل بدل ما كان مرض عضوي سيصير مرض قلبي والعياذ بالله، بل قد تصل القضية للإيمان والتوحيد، قد يكفر بالله سبحانه وتعالى العظيم نعوذ بالله، ليس يشرك بل يكفر، لأن السحرة يحرصون على أن يكفر، كما قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فرق بين الشرك والكفر، فرق، لأن الكفر الشرك قد يدعو مع الله غيره، لكن الكفر يأتي بناقض يسب الله سبحانه وتعالى، يسب رسوله صلى الله عليه وسلم، يهين كتاب الله صلى الله سبحانه وتعالى، يهين رسوله صلى الله عليه وسلم، كفر يأتي بناقض، ناقض ما فيه دواء نسأل الله العافية. فهذا هو، وهذا أمر موجود ومنتشر، بل هناك قنوات فضائية يقولون ما يشتغل فيها السحرة، ويتصل بها مسلمون كثير من بلادنا وغير بلادنا. إذن هذه القضية لها رواج، ولذلك عليك يا طالب العلم أن تستعد إنك تأتي على أول كتاب، فليكن أولا ما دعو الإشاءات ولا إله الله على طالب العلم يستعد هذه العملية الموجودة حتى عند خاصة المسلمين. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ونحوهما قد يلبس عظم أو ناب أو خرزة أو ودعة أو نحو حجاب فيه غير ذكر الله عز وجل لرفع البلاء بعد نزوله، لرفعه بعد نزوله أو دفعه قبل أن ينزل، أو دفعه قبل ماذا؟ أن ينزل. إذن بدأ الشيخ يفسر الآن حفظكم الله. قال: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. نعم، يعني الآن أنت هل يعقل يا أيها الرجل العاقل أن هذه الخرزة الزرقاء أو هذا الكف أو هذه الخرقة المعلقة أو هذه الودعة أو هذا الناب أو هذه الحدوة أو هذه الشبحة التي تعلقها أو في سيارتك، هل يعقل أن تدفع عنك شيئا؟ لأن الإنسان من يصبح بين خير يجلبه لنفسه أو شر يدفعه عن نفسه، صح ولا؟ من يصبح؟ فأنت هل عندك عقل؟ كيف هذه الأشياء؟ أنت خرزة تصنعها بيد، كيف تدفع عنك؟ أنت الذي تقصرها إن شئت وتحطمها إن شئت. كما ذاك قال ذاك الرجل: كانوا يصنعون إلها من التمر فإذا ماتوا فإذا جاعوا أكلوه، فإذا جاعوا أكلوه، وكانوا إذا أرادوا سفرا أخذوا معهم 3 أثاف مراكيب للقدر ورابع إله، الحجر الرابع شو إله. فأحيانا ينسون يعني القدر يركب على 3 أحجار، فهمتم المثل؟ الأثاف جمع أثفية وهي الحجر تحت القدر، الحجر الذي يوضع تحت القدر، فأحيانا لا يجدون حجرين فيضطرون إلى وضع إلههم تحت القدر، يضطرون اضطرارا إلى وضع إلههم تحت القدر، أين ما في عقل. فكذلك والله هذا الذي يعلق خرزة أو ودعة أو ناب في يعني ناب جارح من الجوارح أو رجل طائر أو حدوة حصار على نفسه أو على ابنائه أو على سيارته، لا عقل له، لا يستطيع أن يكشف الضر عنك إلا الله. قال: قل حسبي الله. هكذا إذا خوف الإنسان يقول حسبي الله، كلمة قالها إبراهيم عليه السلام الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا فخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، لا تخاف إلا الله. وإذا خفت غير الله تحسب أن توكل على الله عز وجل، عليه يتوكل المتوكل. حسبي الله يعني الله كافيني، حسبي الله يعني الله كافيني. وكان النبي يعلم أصحابه هذه الكلمة، وعلم ابن عباس تلك الوصية: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك، أو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء. هكذا نعلم أنفسنا ونعلم أبناءنا حفظكم الله. قال المصنف رحمه الله: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قالها استنكارا صلى الله عليه وسلم، واستفسارا قال استنكارا: ما هذه؟ كيف تفعل هذا الفعل وأن تسمع أن هذا يضر عقيدتك؟ أو قال استفسارا صلى الله عليه وسلم يبين حكمها، لأن الذي يلبس حلقة صفر متزينا من الرجال هذا لا يجوز له، محرم أن يتزين بالحديد أو بالصفر، إنما أبيح لنا خاتم من إيش؟ من فضة، أما ما عدا هذا فلا يجوز لنا أن نفعله حفظكم الله. وقيل قالها صلى الله عليه وسلم إنكارا، استنكار ينكر النبي صلى الله عليه وسلم استفهام إنكاري، فقال: من الواهنة. الواهنة شيء يصيب اليد فتسقط، كان يشبه نوع من أنواع الشلل، الله العالم، تسقط اليد وتضعف اليد، فكانوا يلبسونها يزعمون أنها. ومثل ذلك ما يسمى سوار ابن سينا، الآن ترون بعض الناس يلبس سوارا في يده يقول هذا سوار ابن سينا، أو خاتما في يده يقول يخفف كهرباء جسمه، مع أنه واحد من إخواننا سأل كثيرا من الأطباء المتخصصين هل يؤثر هذا السوار على كهرباء الجسد، هل يؤثر على الدورة الدموية، فقالوا: أبدا، كله كذب، كل كذب، هذا السوار المسمى سوار ابن سينا. فإذا رأيتم رجلا يلبسه قل اتق الله، لا تلبسه، قد تعد مشركا بالله عز وجل، شركا أكبر إذا اعتقدت أنه ينفعك ويضرك من دون الله، وشرك أصلا إذا اعتقدت أنه سبب، وما هو بسبب. كل من اعتقد السببية في أمر وما دل الدليل على هذه الصورة ولا التجربة فهذا شرك أصغر نعوذ بالله. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنها لا تزيدك إلا وهنا، عقاب من الله عز وجل، عقاب من الله. ولذا نسأل الله العافية نرى حال كثير من الناس الذين يخالفون شرع الله عز وجل في كثير من القضايا، نرى حالهم إلى سفال نعوذ بالله، نرى حالهم إلى سفال، نسأل الله العافية. قال واحد يعني من الناس يوم من الأيام كيف تقول أنت كل من خالف هدي الله عز وجل أن حاله في سفال وهذه دول الغرب خير منا؟ قلت أعوذ بالله، والله يمكنك أنت أعمى ولا ما تشوف، دول الغرب خير منا؟ قال نعم، تقدموا علينا في العمارات والمصانع والبناء وادري شو قلت كذا. قلت طيب عقيدتنا خير أم عقائدهم؟ قال لا والله عقيدتنا خير. قلت الحمد لله هذه واحدة. عباداتنا خير ولا عباداتهم؟ قال لا والله عبادتنا خير. قلت معاملاتنا خير ولا معاملاتهم؟ برهم لوالديهم كيف؟ نحن أفضل لهم أفضل؟ قال نحن أفضل. صلة الرحم كيف؟ قال نحن أفضل. حقوق الجار؟ قال نحن أفضل. حقوق صاحب القربة وصاحب الجنب؟ قال نحن أفضل. قلت حقوق الزوجات؟ نحن أفضل. حقوق الأزواج؟ قال نحن أفضل. حقوق الأبناء؟ قال نحن أفضل. طيب هذه الثالثة المعاملات. الأخلاق، البيع والشراء كيف يا أخي الفاضل؟ المكاسب، مكاسبنا أحسن ولا مكاسبنا؟ قال لا أعوذ بالله في الربا، كلهم من يصبح حتى الكاسة الماء يشتريها بربا. قلت الحمد لله نحن الحمد خير منهم. طيب يا أخي الفاضل الأخلاق من أفضل؟ أخلاقنا ولا أخلاق؟ قال لا والله الحمد لله نحن أفضل أخلاقا. قول طيب الأعراب أفضل على الأعراب؟ قال لا والله الحمد لله أعوذ بالله أعرابهم مش أعراب والله رحم حالهم ويعرفوا الأعراب بالله. قلت يا سبحان الله والله نحن في حال ذلنا والله خير منهم في حال عزنا. كيف عاد حنا في حال عزنا؟ الله أكبر. والله يا أحبتي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والله إن حال الكفار حال مزرية، عقائد فاسدة، عبادات فاسدة، أخلاق فاسدة، دماء ضائعة، أعراض ضائعة، الأنساب ضائعة. إيش الله يرحم حالهم؟ إيش عندهم؟ إيش عندهم يعني عندهم؟ الله يرحم حالهم وفي الربا غرقانين وهاهم اقتصاديا قد انهاروا المساكين. إيش عندهم؟ والله ما عندهم مساكين شيء. فكيف نعم الله كل من أعرض عن هدي الله والله يا أحبتي ظل في الدنيا والآخرة، والله ظل في الدنيا وحاله إلى سفال نعوذ بالله من ذلك. فلا تغتروا حفظكم الله ببعض المظاهر فإنهم يعلمون ظاهرا. ولذلك قال من الحياة الدنيا، لذلك قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا. والله ضعف في إيمانك وضعف في بدنك وضعف في عقلك. كيف عاقل تفعل هذه الفعلة؟ كيف عاقل تعلق خرزة تظن أنها تنفعك؟ والله تتعجب من بعض العقلاء ممن ينتسب الإسلام في بعض البلاد الإسلامية يعني لابس حجاب هكذا ولا رابط هنا خرقة بيده وهو تظن عاقل، تظن ولا يقبع كتاب شمس المعارف كتاب الشرك والسحر والشعوذة ويوزع في جامعة إسلامية. هل في عقول؟ نسأل الله العافية. لا في ذلك. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. انظر إلى خطورة هذه العبارة الخطرة، كيف يؤدي الشرك في صاحبه. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقدمنا إلى ما عمل فجعلناه هباء منثورا. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالقضية ليست هينة، القضية ينبني عليها اعتقاد وتوكل على غير الله واعتقاد نفع الضر من غير الله عز وجل، وهذا شرك نعوذ بالله أبدا. قال رواه أحمد بسند لا بأس به، بسند لا بأس به. عندنا حفظك الله قال هنا الحاكم وصححه وأقره الذهبي وابن حبان وابن ماجة والبيهقي نعم وغيره. قال وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنهما أي لأحمد رحمه الله قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا أيضا تحذير من هذه الأمور الخطرة التي قد يقع فيها بعض المسلمين ويتساهلون بها. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الحريص على الأمة الرؤوف بالأمة صلى الله عليه وسلم وين هي؟ ذكرنا حفظ التفصيل، قلنا من اعتقد حفظكم الله أن هذه الخرزة تنفع وتضر من دون الله فهذا شرك أكبر، لكن من اعتقد أنها سبب شرعه الله له فهذا شرك أصغر. والشرك الأصغر ليس أمرا هينا كما ذكر العلماء، الشرك الأصغر ذكر العلماء أنه أكبر الكبائر، فأمر سماه الله عز وجل شركا أو كفرا أعظم عند الله من أمر ما سماه كفرا ولا شركا. والشرك الأصغر نعوذ بالله منه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله لن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأنه إذا حلف بالله كاذبا فهذه كبيرة، وإذا حلف بغير الله صادقا فهي شرك أصغر نعوذ بالله. أقول: النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم بأمتي حريص عليها، سد كل طريق يوصل إلى الشرك. قام صلى الله عليه وسلم ليلة يدعو الله لهذه الأمة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الحكيم. وسأل الله كثيرا حتى نزل عليه قول الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ومع هذا تبرأ صلى الله عليه وسلم من أفراد من أمتي تصفوا بصفات من ذلك براءته من أهل البدع. قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وبراءته صلى الله عليه وسلم من من وقع في بعض الأمور التي تقطع في كمال التوحيد كبراءته صلى الله عليه وسلم هنا ودعاه قال: لا أفلح. قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وبراءته صلى الله عليه وسلم كذلك ممن خالفه صلى الله عليه وسلم في بعض القضايا أو عمل بعض الكبائر كالطعن في الأنساب والنحل الميت نحو ذلك. التميمة حفظكم الله كل معلق من غير الكتاب والسنة، كل معلق من غير الكتاب والسنة فهذا تميمة. أما إن كان المعلق من الكتاب والسنة فبعض العلماء سماه تميمة وحرمة، وبعض العلماء ما سماه تميمة لكنه يراه لا يراه محرما لا يراه محرما. والصحيح أن كل معلق تميمة وكل معلق محرم، لكن إن كان من غير القرآن فهو بين الكفر والشرك على كفر أصغر، وإن كان من القرآن فهو إما محرم غير محرم. ودليلنا على التحريم عدم الدليل على الإباحة، عدم الدليل، ما عندنا دليل لا من الكتاب ولا من السنة على مشروعية تعليق شيء من القرآن أو تعليق شيء من السنة. وعندنا عموم نهي عن التعليق، وعندنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم شيء معين وقطع النبي تمائم، وعندنا أن هذا إهانة للقرآن، وعندنا أن هذا حفظكم الله قد يفتح الباب أمام المشعوذين. ومن المعلوم باقاع سد الذرائع في باب الاعتقاد مجمع عليها، قاعدة سد الذرائع في الاعتقاد مجمع عليها قد يفتح الباب. ولذلك إذا فتحتم بعض هذه الحجب التي تعلق ويدعى أنها قرآن أبدا لا تجدونها قرآنا خالصا، فيها قرآن وفيها نجوم ومربعات ومخمسات ومسدسات، وفيها أبجد هوز، وفيها أرقام، وفيها استغاثة بالله وبغيره، فيفتح الباب أمام المشعوذين يقول هذا قرآن هذا قرآن، فتجد أنه بالإيش أنه في الحقيقة شعوذة في شعوذة، وإنما وضعوا القرآن يعني تدليسا للناس، أو وضعوا القرآن ليكفروا به. كيف يا أخي الفاضل؟ يقول الساحر وهو يكتب الآية الكرسي: هو كافر بهذه الآية، ويكتبها إرضاء للجن، هو كافر بهذه الآية، أو يكتبها ويأمر المصابة أن يهينها فتلبسها المرأة في حال طهرها وحيضها ونفاسها وجنابتها، أو تعلق على طفل بوال على ثيابه، إهانة ولا ما هي إهانة؟ إهانة. وقد جاء النهي عن حمل القرآن إلى بلاد الكفار خوفا عليه. فالأولى أن يغلق هذا الباب تماما، لا نعلق شيئا، نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في باب التداوي بالكتاب والسنة قراءة ونحو ذلك، ونقف لا نزيد على ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن تعلق ودعة، الودع تعرفونه هذا الذي يخرج من البحر الصدفة يسمونه صدفة، أو القمقم الذي يخرج من البحر وفيه دود الصغير شكله جميل هكذا جدا، بعض يعلقه خرزة يظنون أنها تضر وترد العين. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك نعوذ بالله. قال ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني أنه لما أصابته الحمى جاءوا بخيط من الصوف أو القطن فقرأ فيه القارئ وربط على يده، كما ترون بعض الناس خيطا أسودا هنا أو هنا يعلقه أو في رقبته، هذا قرئ له فيه فقال فتلا فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمنون بالله إلا وهم مشركون. قطعه، هذا إنكار المنكر باليد. المنكر لا بد من إنكاره حماكم الله من الفتن، لكن وفق الدرجات الثلاث، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه ذكره الإيمان. والإنكار باليد هذا لولي الأمر أو من قام مقامه، أب في بيته أو شيخ. عبد الله بن مسعود كان إمام من أئمة الصحابة والناس لا يعارضونه، فإذا أمنت الفتنة جاز الإنكار بأي شيء باليد وإلا باللسان، اتق الله اتق الله. فإن لم تستطع هذه ولا تلك أنكر بقلبك، اهجر المبتدعة وبدعهم، هذا أنكرت بأي شيء أنكرت بقلبك، ولا تنكر بيدك. سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن أقوام يزيلون المنكر بأيديهم من دون إذن السلطان، قال لا يفعلوا، فإن ما يفسدونه أعظم مما يصلحونه، لا يفعلوا. فإن كان المنكر باليد هذا حفظكم الله عند أمن الفتن في بيتك، أنت لا أنت في بيتك الآن لو رأيت عند ابنك من صلبك شيئا منكرا وأخذته وكسرته ربما قامت فتنة، وابنك من صلبك، والله لو وجدت عند زوجتك أمرا منكرا فأخذته وكسرته تقوم فتنة، فلا بد من المداراة مع زوجتك ومع أبنائك، فالناس من باب أولى، الناس من باب أولى، فلا بد أن تداريهم ولا بد أن أن تنكر وفق الضوابط الشرعية. تغار لله وفق طريقة الله، لا تتغار هكذا بهواك وعصبيتك أو تنزل طبعك، بعض الناس طبعه هذا عجل أحمق، يعني لا تنزل طبيعتك هذه على الدين، لا الدين ليس أنت، الدين عندنا حفظكم الله. قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة، تأمر بالمعروف بأي شيء بالمعروف، وتنهى عن المنكر بأي شيء بليش بالمنكر بالمعروف. أحسنت أحسنت، لا تنكر المنكر بأمر أعظم منه، هذا باب واسع جدا حفظني الله وإياكم. قطعه هو أهل أن يقطعه، أما نحن لا نستطيع أن ننكر بأيدينا أبدا، ولذلك إذا جاء العمار أو الحجاج رأيت بعض قد علق تميمة أو لبس إسوارة لا تستعجل، لا تقطعها تكون فتنة، بل انتظر به، ربما يكون اسمه بعض الحجاج أن يلبس إسوارة، هذه ليست للحمى وإنما اسمه سحوالة، أو يعلق هنا حديدة، هذا اسمه وأمراضه وعمره وبلده، فلا تستعجل حفظكم الله ورعاك، وإنما أدعو ثم تلا قول الله وما يؤمنون بالله إلا وهم مشركون. هذا إمام الربوبية كما مر معنا من كلام عبد الله بن عباس، قال إيمان قول إن الله خلقنا وإن الله رزقنا وحيرين وإن الله يؤمن شركهم الدعاء من دون الله عز وجل. تفضل كما تريد.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت.
هذا الباب حفظكم الله شرح للباب الذي قبله، فإن التمائم مر معنا حكمها، وقلنا الصحيح منعها، فإن كانت من القرآن والسنة فهي محرمة، وإن كانت من غير كتاب والسنة فهي إما شرك وإما أصر وإما أكبر. والرقى حفظكم الله جمع رقية، وهي ما يقرأ على المريض إما لرفع مرضه أو دفعه، هذه الرقى. الرقى جمع ماذا؟ رقية، وهي ما يقرأ على المريض. ومر معنا أن الاسترقاء ينافي كمال التوحيد، ينافي كمال التوكل، أما يعني أن ترقي نفسك أو ترقي غيرك أو يرقيك غيرك من غير طلبك هذا لا بأس به، قلنا لا ينافي كمال التوحيد لا ينافي. والرقى حفظكم الله نوع من الدعاء، قد يستجاب وقد لا يستجاب. الرقى نوع من أنواع الدعاء، الرقى والأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء ويعني غيرها، هذا نوع من أنواع الدعاء. نحن نفعل ما شرع الله لنا، أما نتيجتها فقد تظهر وقد لا تظهر. إن ظهرت في الدنيا فالحمد لله، ما ظهرت إن الله عز وجل قد اختبأ لنا أجرها يوم القيامة أو صرف عنا من الوزر مثلها. لا يظن أن كل إنسان يقرأ رقية تستجاب له، لا، هذا نوع من أنواع الدعاء. ثم الدواء نفسه حفظكم الله، الدواء نفسه يعني يصاب رجلان بمرض واحد وقد أجمع الأطباء على أن علاجه مثلا صين من الدواء، فيشربان، واحد يشفى والآخر ما يشفى. لماذا؟ لأن الله أراد كونا أن يشفى هذا الرجل وأراد كونا أن لا يشفى هذا الرجل. لماذا أراد الله ولماذا؟ هذه الحكمة التي لا يعلمها إلا الله، هذا سر القضاء والقدر. فنحن كما قال النبي تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، لكن الشفاء بيد الله. قد يريد الله شفاءك الحمد لله، يؤخر الله شفاءك سبحانه وتعالى، لا يشفيك من هذا المرض هو لحكمة، تموت من هذا المرض لحكمة، لكن أنت مأمور بأخذ الأسباب. كذلك الرقية تماما، إذا مرضت حفظك الله أولا ينصب ذهنك إلى الله وأن هذا المرض إنما نزل لحكمة، فانظر الحكمة. إن كنت مخطئا تب إلى الله، هذا أعظم دواء. ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، أعظم دواء التوبة إلى الله، الاستغفار، تب إلى الله، استغفر، داوي نفسك بما شرع الله لك، دعاء غير الله عز وجل، الأدوية المجمع عليها كالرقى، الطب النبوي ما ورد من أسباب مادية، الطب النبوي ذكر النبي العسل، الحجامة، الحبة السوداء، السنة، غير ذلك ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حفظك الله تأخذ بالطب التجربة وطب الأطباء. لكن الذي يحفظ الله هو العكس تماما، إذا مرض الإنسان أولا يجزع فينسى القضاء والقدر ولا يستفيد من هذا المرض. إيش الحكمة التي مرضت بسبب هذا البلاء؟ ما الحكمة منه؟ أنا مخطئ فأتوب أم صالح فأستمر وأرجو ثواب ذلك رفع درجة عند الله عز وجل؟ أتعلق بالله؟ لا، مباشرة يتعلق بالطبيب، يغضبون. الآن أنا أراهم عند الطبيب يغضب إذا تأخر، أنا تعبان. أنت تعبان، إيش دخلنا منك؟ كمن يمن على الله عز وجل وهو صائم، إذا جاء رمضان الساعة 2 الظهر يقول لك يا أخي أنا صائم. يا أخي حتى أنا صائم، إيش المشكلة؟ أنت صائم ولا صائم؟ يعني صائم تقطع الإشارة؟ قال إيش تقطع الإشارة؟ قال أنا صائم. وإذا كنت صائم يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلامك، لا تقتمون على الله. فأنت مريض حفظك الله لحكمة، لا تغضب على الطبيب ولا تقول هذا الطبيب ما يفهم. أولا قف عند القضاء وقدر، والله ما نزل هذا المرض إلا الحكمة. ولذلك في رسالة جميلة جدا عن المرض، المرض والحكمة من المرض وأسباب دفع المرض ومنزلة الدعاء مع المرض والرقى والتمائم وحكمها، ثم تأخذ بالأسباب المشروعة فقط لا غير. المحرم ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، سحر محرم، شعوذة محرم، كهانة محرم، تنجيم محرم، تمائم محرم، خمر محرم كذلك، إيش اسمه، كله محرم، ما في، فهمتم؟ إذن تتداوى بالأسباب المشروعة، تتداوى بالأسباب المشروعة، ثم بعد هذا تسمع النتيجة. قد تنفعك، قد لا تنفعك كل هذه الأسباب. إيش السبب؟ الله ما أراد أن تشفى، ما أراد الله. وقد ينفعك أدنى سبب، أدنى سبب ينفعك، أدنى سبب قد ينفعك إذا أراد الله عز وجل، إذا أراد الله. فهذه الأمراض لا يحملنكم وقوع المرض على أن تنكروا القضاء والقدر أو على أن تتركوا الأسباب المشروعة أو تتعلقوا بالأسباب المحرمة. فالرقية حفظكم الله شرعها الله، لكن الرقية الشرعية، إيش الرقية الشرعية؟ أن تكون بالقرآن والسنة، بالأدعية الماثورة، بلغة عربية أو لغة مفهومة، أن تعتقد أنت والمريض الراقي والمرقي والحضور كله أن هذا سبب، وأن السبب قد ينجح وقد لا ينجح، وأن الشفاء بيد من؟ بيد الله وحده لا شريك له، لا بد حفظكم الله. فإن سمعت من الراقي شعبذات أو كلام غير مفهوم أو دعاء غير، قل له قف. إن آل ابن مسعود لا أغني عن الشرك، نحن أغني عن الشرك. لا والله لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت أمرض 100 سنة ولا أشرك مع الله غيره فأدخل النار خالدا فيها والعياذ بالله. قال فأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في بعض أسفار فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير. هذا تطبيق عملي للتوحيد، وأن على ولي الأمر المسلم أن يحمي عقائد الناس، وأن حماية عقائد الناس أولى وأنفع لهم من حماية دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فهنا تطبيق عملي من ولي أمر المسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم المعلقات. كانوا يعلقون الوتر، تعرفون الوتر؟ هذا الوتر الذي في 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 المشاب في القوس، تعرفون الوتر هذا الذي في القوس؟ هذا الوتر إذا خلق الكفار لا يلمونه، يقولون هذا قد دافع عنا حسيا كثيرا ورد أعداؤنا النبل، هذا رد الأعداء عنا كثيرا فهذا يجب أن نعظمه، فكما رد الأعداء عنا حسيا فسيرد الأعداء عنا معنويا، ولذلك يعلقونه على دوابهم حتى يرد العين والجن عن دوابهم كما رد السهم عيش العدو هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا. فالوتر محرم أن يعلق على الإنسان والدواب، الوتر هذا بعينه محرم لأنه من عقائد المشركين. أما تجميل الدابة بقلادة غير الوتر فهذا جائز بشرط أن لا تعتقد أن هذا له علاقة بالعين. إنسان يجمل دابته إلى هذا لا بأس به، لكن لا تعتقد أن قال إلا قطعت قطعها ولي الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر، فولي الأمر إذا أنكر شيئا بيده هذا له، هو الذي ينكر، أما نحن لا ننكر إلا بالقول. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. والتمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه.
أنت شو اسمه؟ وعن عبد الله بن عكيم ما قريتها؟ ما هي عندك أنت؟ أنت ما تقرأ المثل؟
عندي سقط شيء.
فيه خلل في بعض النسخ.
قال: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي.
أحسنت. هذا الحديث حفظكم الله من أعظم الأحاديث التي نحتج بها على منع كل معلق سواء من القرآن وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا عموم، قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فهذه الرقى أكثر ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الرقى الشركية، ولذلك حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وبين خطورتها واستثنى الدليل منها كما سيأتي معنا ما خلا من الشرك سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. والتمام قلنا المعلقات والتولة. ها التولة إيش التولة؟ التولة هذا أمر اختصت به النساء، تفعله المرأة لأمور إما تحبب زوجها إليها أو تصرف زوجها عن غيرها، وهو ما يسمى بسحر الصرف والعطف. وزبائن السحرة هن النساء ومن كان عقله كعقل هند. والله لولا النساء ما بقي على وجه الأرض ساحر، ولو تابعتم برامج السحرة والرؤى المنامية ما يتصل إلى النساء. تفسير الأحلام الآن والسحرة والكهان زبائنهم النساء. أذكر لكم قصة طريفة حفظكم الله، وسامحوني حفظكم الله على كثرة القصص. إيش أسوي؟ إيش أسوي؟ لابد من القصص حفظكم الله. يقولون: امرأة ذهبت إلى ساحر وقالت: أريد منك عمل شديد، عندي زوجي كأنه أسد في البيت، إذا دخل البيت صرنا كأننا قطع، يضرب هذا ويخمس هذا ويخاصم هذا. فأولي بنت هديك شوية خلوا يهدى، إيش هذا كسرنا هذا الأسد؟ فقال: والله زوجك صعب، ما دامت أخلاقه كأخلاق الأسد ما يطفيه إلا أن أضع في العمل 3 شعرات من شوارب الأسد. قالت: أسد؟ قال: نعم. أحضري لي 3 شعرات من شوارب الأسد. وين الأسد؟ قال: أسد في الغابة. اذهبي إلى الأسد وتعالجيه حتى تنتفي 3 شعرات وهو حي، وتأتيني بها وضعها في عمل يصير لك كالقطة. قالت: طيب. وزوجها غالي عندها، فذهبت المرأة، وتعرفون كيد النساء عظيم جدا، فذهبت وجلست قرابة الشهرين يقول صاحب القصة وهي تعالج هذا الأسد ترغيبا وترهيبا، أعطته لحما وفعلت 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 وتقدمت وتأخرت. بعد شهرين طأطأ الأسد رأسه لها فأخذت ثلاث شعرات من شعراته، فجاءت إلى الساحل وقالت هذه فهاله منظرها، ثيابها ممزقة وحالتها حالة أسد، ما هو قطة أسد، وشهرين كاملين وهي تعالج الأسد. قال الله أكبر، الأسد قالت نعم والله طعطع رأسه لي فنتفت ولا تكلم ولا كلمة، لكن انظر بعد ما فعل بثيابي ما فعل. قال الله أكبر من كيدكن التي استطاعت أن تطعطي رأس الأسد تطعطي رأس زوجها بلا ساحر بلا ساحر. فالمرأة كما قال أدفع بالتي هي أحسن، فالمرأة بدل أن تذهب إلى الساحل ليعمل عملا تكفر به بالله تعتني بزوجها قليلا، تطعمه كما أطعمت تلك المرأة، تحتال عليه، تذهب يمين تذهب يسار. وكذلك الزوج حفظكم الله بدل أن يطلق زوجته أو يذهب إلى ساحر يدفع بالتي أحسن. يقول صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلق رضي منها آخر، وإن النساء خلقنا من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا أردت أن تقيمه كسرت وكسر طلاقه، فتمتع بها على اعوجاجها، ادفع بالتي أحسن وإن المدارات وإن كذا. فانظر حفظكم الله، لاحظ المرأة المسلمة ليست بحاجة إلى ساحر، بحاجة إلى أن تفقه كتاب ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فيصير زوجها لها كالخاتم والله الذي لا إله غيره. لأن المسلم حفظكم الله يراقب الله عز وجل بهذه المرأة، يراقبها ويخاف الله فيها، وكلما زاد علمه وزاد دينه كلما رقت حاله. ما ضرب صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما بيده قط، وكان يكون في حاجة أهله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حسن عشرته صلى الله عليه وسلم. فالمرأة المسلمة الحقيقة ليست بحاجة إلى ساحر، وإنما بحاجة أن تفقه كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. قال والتولة شرك، فهذه الأمور شرك بالله عز وجل، يجب على المسلم أن ينتبه من هذا. ثم قال وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيء وكله أو وكل إليه أو وكله الله إليه. انظر كنت متوكلا على قيوم السماوات والأرض فتركت القيوم السماوات وتوكلت على خرزه تنفعك وتضرك من دون الله، إيش هذا العقل؟ إيش هذا العقل؟ نسأل الله العافية، لا عقل عندك، وهذا عقاب من الله، عوقب بخلاف نسأل الله العافية مراده وقصده، هذا عقاب من الله للمشركين، أن من توكل شيئا وكله الله إليه. فهؤلاء الذين يدعون غير الله وكلهم الله إليه، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم وما لكم من خبير. وكلهم الله حتى ترى حالهم، نعوذ بالله، أضاعوا دنياهم وآخرتهم في سبيل الشرك بالله عز وجل. تفضل.
قال والتمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه.
ورد في هذا أثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والحقيقة لا يصلح أن يكون شاهدا للباب، لا يصلح. ورد أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يعلق على أبنائه شيء من القرآن، فيعني فسرت هذه الكلمة أنه إنما كان يعلقها من شدة حرصه على حفظ القرآن، فإذا كتب الولد واجبه للحفظ علقه، قال لا تنزله حتى تحفظه. وقد رأيت أنا في بعض الكتاتيب الإسلامية إذا كتب اللوح علقوه على رقابه حتى يتمه الولد، إذا تمه محاه، ثم بعض يشربه وبعض لا يشربه ويكتب من جديد يكتب من جديد. فهذا الذي خرج عليه كلام عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وتعرفون حكم فعل الصحابي إذا خالف يعني من هو أعلم منه أو خالف نص الكتاب والسنة.
قال ويجعله من المنهي عنه ومنه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، لأنه قال اعرضوا علي رقاكم فإنه لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقلنا الرقى خمس حالات، الرقى كم حالة؟ خمس حالات. أن ترقي بغير الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح بالشرك والشعث هذا شرك أكبر، صحيح؟ الأمر الثاني أن ترقي بالكتاب والسنة نفسك أو ترقي غيرك من غير أن يطلبك، فهذا عندنا جائز. الثالث أن تسترقي ولو من الكتاب والسنة قلنا هذا ايش ايش حكمه؟ مكروه ان تسترقي، ان يعني ان ترقي غيرك بلا طلبه جائز، ان يرقيك غيرك بلا طلبك جائز. 5 سنوات الشرك سواء طلبت او رقيت هذا الشرك. ترقي بالكتاب والسنة جائز نفسك، ترقي غيرك بدون طلبه جائز، تطلب من غيرك مكروه، يرقيك غيرك بلا طلبك جائز ومكروه. أنت مريض فجاء أخوك فقال اشتكيت؟ قلت نعم، فقرأ بسم الله أرقيك من كل ما يؤذيك، من شر عين كل حسن الله يشفيك، أذهب بس رب الناس، ما تقول له لا أبدا، خلو يكمل ولا ينافي هذا كمال التوكل. نعم.
قال فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى.
العين تعرفونها الحسد، والعين حق تدخل الرجل القبر والجمل القدرة، العين معروفة، لكن لا يجوز للمسلم أن يخاف من كل شيء، فإن الخوف من الحسد كبيرة من الكبائر، عدها شيخ الإسلام محمد بن عبد الله رحمه في كتاب الكبائر كبيرة، الإنسان الخواف هذا الذي يخاف أن يصيبه، هذا عدها كبيرة، يحسبون كل صيحة عليهم، عدها الشيخ لكتاب الكبائر كبيرة من الكبائر. فالموسوس الذي يخاف من الحسد والعين هذا نعوذ بالله، أنت خذ بالأسباب، ارقي نفسك صباحا واحرص على ذكر الصباح والمساء وتوكل على الله، فإن خفت من غير الله عز وجل هذا وقعت نسأل الله في أمر خطير جدا. والحمى هي قرصة ايش؟ العقرب أو لدغة الثعبان أو عوة الثعبان. نعم.
قال رحمه الله والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته،
أو يصرف إذا تزوج الرجل على امرأته تذهب للسهر تقول خلي يطلقها، وهذا أمر محرم، فإن فعلت شركا فهذا شرك نعوذ بالله من ذلك. نعم. وإذا تسمونه الصرف والعطف. نعم.
قال رحمه الله تعالى وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه.
هذا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بطول عمر رويفع فوقع كما قال، فقد مات رضي الله عنه سنة 53 للهجرة، مات سنة 53 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه، وقيل إلى سنة 56، عاش إلى سنة 56، وقيل 53 للهجرة، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ب45 سنة أو ب42 سنة. هذا علم ومعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث الناس أو يحذرهم من أمر خطير، عقد اللحية كان يفعله أهل الجاهلية وقد نهينا عن عقد لحيتنا، أو تقلد وترا وهذا شرك نعوذ بالله من ذلك، أو استنجى برجيع دابة أو عظم فهذا محرم. قال فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ من بعض الشرك وأهله وبعض المعاصي وأهلها تشنيعا لهذه المعاصي، إذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من شيء فإنما تشنيعا له، قال ليس مني من فعل كذا أو أنا بريء من كذا، تشنيع من النبي صلى الله عليه وسلم. وشاهد الباب فيه قوله تقلد وترا، لأن في الباب باب ما جاء في الرقى والتمائم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع، وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
مر معنا كلام عن يعني سعيد بن جبير رحمه الله من التابعين، وقول من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة يعني كأنه اعتقه، وفعلا كأنه اعتقه. لماذا؟ لأنه حفظكم الله هذا يعني أنقذه من النار، لأن النبي قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فأنت اعتقته من النار حفظكم الله ورعاكم. وهذا يقول أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم كذا، وهنا يقول رواه وكيع، وقال هنا قال كانوا يكرهون، وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هذا إبراهيم بن يزيد من كبار أصحاب عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، ويقصد يكرهون يعني أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأن المؤلف سبق أن قال منهم عبد الله بن مسعود، قال كانوا يكرهون المعلقات من القرآن وغيره منهم عبد الله بن مسعود ويجعله من نهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه ورضي الله عنه. والكراهة إذا قيل لك يكره بعرف السلف رحمهم الله هذا معناه التحريم. والعناية بألفاظ السلف مسألة مهمة منهجية خطيرة جدا. العناية بألفاظ السلف ومراد السلف من هذه الكلمة ترى هذا مسألة مهمة. كلمة سبب وكلمة ركن وكلمة واجب وكلمة شرط وكلمة ناقض وكلمة طاغوت وقع الخلاف بين بعضنا بسبب تفسيرنا لهذه الكلمة على طريقة المتكلمين. ولو فسرنا هذه الكلمة على طريقة السلف ما وقع الخلاف بيننا أبدا، ما وقع الخلاف بيننا في هذه المسألة. تفضل آخر باب نقرأه.
قال رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
هذه الآية ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب ليبين خطرا عظيما دخل الشيطان منه إلى توحيد كثير من الناس تحت تسمية الأسماء بغير اسمها، تسمية الأشياء بغير اسمها. فإن الشرك قد دلس على كثير من عوام المسلمين وسمي بغير اسمه، فمن ذلك تسمية الشرك تبركا، ومن ذلك تسمية البناء على القبور تبركا، ومن ذلك تسمية الطواف على القبور تبركا، ومن ذلك تسمية التمسح بالقبور تبركا. فدخل الشرك من هذا الباب مدخلا خطيرا، وهذا من باب لبس الحق بالباطل. ولذلك أول أمر أنكره الله على اليهود قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذه خطورة البدعة الإضافية، فإن البدعة الإضافية حبة الفضلة يجتمع فيها حق من جهة وباطل من جهة، فبما فيها من حق يروج على ضعاف طلبة العلم وضعاف المسلمين ما فيها من باطل. وهذا هو أخطر أسلوب يدعى فيه إلى مخالفة الكتاب والسنة. باب الشبهات، لبس الحق بالباطل، لبس الحق بالباطل. يقولون تبرك فيذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويستغيثون بغير الله ويبنون المساجد على بيوت غير الله لغير الله ويذكرون اسم غير الله في بيوت أذن الله وأن تفذك اسمه، كله من باب إيش؟ من باب التبرك نعوذ بالله. ولذلك الشرك يسمى الآن تبركا، الشرك يسمى تبركا، يتمسح بعضهم ببعض تبركا. يقول: طيب الصحابة تمسحوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقول: نعم. وهل هذا الرجل مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين الثرى من الثريا؟ وين النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم مبارك ويتبرك بجسده الشريف وبكل ما يتصل بجسده الشريف صلى الله عليه وسلم مبارك، لكن أنت كالنبي صلى الله عليه وسلم وين الثرى من الثريا؟ نعوذ بالله من الضلال. فهذا الباب نعوذ بالله. فانظر إلى الذين عاندوا نسأل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأبوا أن يتركوا عبادة اللات والعزى بدعوى التبرك باللات والعزى وما لا تتأخرى. هذا حالهم كحال الآن من يدعو غير الله عز وجل ويأبى أن يترك دعاء غير الله عز وجل ويزعم أن هؤلاء مباركين ومباركون وأن دعاءهم مستجاب وأن الذبح لهم من باب التبرك جائز وأن البناء على قبورهم جائز ونحو ذلك، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لك خطورة الشرك بالله عز وجل وخطورة وسائل الشرك بالله عز وجل، وأن الوسائل أحكام المقاصد، وأن من سار دخل هذا الباب سينتهي به الباب نسأل الله العافية والحال إلى الشرك الأكبر. حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه من أخطر الأدلة وأوضحها دلالة على تحريم التبرك بغير يعني ما شرع لنا. قال خرجنا إلى حنين كانت بعد فتح مكة، قال ونحن حدث وعد بكفر، لأن مسلمة الفتح كان عدد 13,000 خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، 12,000 من مسلمة الفتح خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حويل المشركين السدرة. السدرة معروفة، شجرة النبق الكبيرة هذه يعكفون عندها، العكوف هو الجلوس في القواعد الطويلة تبركون، إذا أرادوا حربا خرجوا وباتوا عندها وتمسحوا بها وتبركوا وعلقوا سيوفهم عندها تبركا، علقوا سيوفهم عندها. قال ينوطون عليها بها أسلحتهم يعني يعلقون ما بالتبرك بها، يقال ذات أنواط ذات معاليق. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله مسلمة الفتح هؤلاء ليس يعني الأحبار من أو الذين قد حققت توحيد في قلوبهم، وإنما هم الذين كانوا حديث عهد بكفر، اجعل ذات أنواط شجرة نتبرك بها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وكبر الله وقال الله أكبر، إنها السنن، إن هذا الخلل الذي قلتموه هو من الأمور الخطرة التي ستتابعون عليها من كان قبلكم. نحن سنتابع من كان قبلنا في الشرك وغيره، نسأل الله لنا ولكم العافية. قلتم والذي نفسي بيدي قسم من النبي بالله عز وجل، وكان كثيرا ما يقسم بهذا، وفيه إثبات صدر يد الله عز وجل الحقيقة، كما قالت موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوما تجهلون، قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، لتركبن سنة من كان قبلكم. فإن كان طلبهم شركا أكبر فالآية ظاهرة في هذه القضية، وإن كان شرك أصغر ففيه جواز قياس الشرك الأصغر بالأكبر والاستدلال بتحريم الشرك الأكبر الأصغر بأدلة الشرك ماذا؟ بأدلة الشرك الأصغر. فالتبرك حفظكم الله ورعاكم يعني لا يجوز إلا بما شرع لنا، أما البناء على القبور ودعاؤها من دون الله عز وجل والاستغاثة بها فهذا كله أمر محرم لا يجوز، فباب من أبواب الشرك الأكبر. وقلت مسألة التبرك نسأل الله العافية والتبرك بأثار الصالحين ونحوها، هذه حفظكم الله من أعظم أبواب دعاة الشرك، من أعظم أبوابها. ولو سألنا بعضنا الآن هل يوجد من آثار النبي صلى الله عليه وسلم أثر عيني نتبرك به؟ يعني الآن كل يومين ثلاثة واحد يخرج يقول لماذا لا تعترون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين آثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين هي؟ آثار النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنته، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته. أما شيء من شعره أو شيء من ثيابه أو شيء من آلاته فما بقي من هذا شيء البتة. ولذلك الذين يدعون إلى التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الآن كذبة، وتجد حالهم مغاير لحال النبي صلى الله عليه وسلم، يخالفون الكتاب والسنة في الأصول ثم يزعمون التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تناقض. إلى هنا نكتفي حفظكم الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة حفظكم الله. السؤال الأول، قال المصنف رحمه الله باب الدعاء باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، بين منزلة أو علاقة أو مناسبة هذا الباب بكتاب التوحيد كلاما علميا مختصرا. هات ما يسمعك الشباب خصوصا اللي هناك صفين عند الفطور جوعاني، اسمعوا تسمعونه اعطوه جهاز ضروري. يعني هذا الباب لب كتاب التوحيد، لان من عرف التوحيد على فضله حققه وفر من ضده والشرك، وما وقع كثير من المسلمين في الشرك ومخالطه التوحيد للجهل. ايش احسنت اعطوه يستاهل. السؤال الثاني حفظكم الله، قلنا سبب فساد التوحيد عند كثير من الناس أسباب، أذكر ثلاثة من هذه الأسباب. فضل، وين اليمين؟ صلى الشيخ أعطيها الجهاز.
السلام
عليكم.
بناء
العقائد على منهج المتكلمين، والمتكلمون ما عندهم الربوبية. أحسنت. الثاني أن قيادة شباب الأمة تولاها أناس زعموا أن التوحيد هو الحاكمية فقط، فمن حقق الحاكمية ولو كان ساجد عند قبر البدوي لا بأس بذلك. الله أكبر. نعم، والإرجاء حفظكم الله يخالف العمل، وتوحيد العبادة توحيد إيش؟ عمل، فهم لا يعدون عمل في العقيدة. أحسنت. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت، نفع الله بك، الله ينفع بك. طيب السؤال الثالث حفظكم الله، قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقفنا عندها طويلا وتكلمنا عن قضية خطرة جدا. ايش هي هذه القضية التي تكلمنا فيها؟ الاخوان هناك، تفضل. بس وين الميكروفون؟ الله يكبر، بيننا وبينك سفر، تتفتت دونه كباد الجامبو. هات كلام علمي مختصر، تفضل. لا باس عليك. ما شاء الله. قول الله عز وجل اتخذوا احبارا ورهبانا اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، توقفنا عند هذه الايه طويلا وذكرنا امرا مهما، قلت ينبغي لطالب العلم ان يعتني به اكثر من عنايته ببعض افراد مسائل العلم. ما هو هذا الامر؟ معروف تفسيرها واضح. هذا كان امرا خطيرا، قلنا يا شباب الاسلام انتبهوا له، فهو خطير جدا. نعم، ها؟ ما اقصر من الناس، ناسف. كتاب صغير، كتاب صغير كذا مشي عليه عشان جاب تعب عنده. يا الجار الذي امامه، يلا هذا الشفعه، حق الشفعه. تفضل. الله اكبر. العنايه بالمنهج يا طلاب العلم يا شباب، وما اوتي الشباب وركبوا عليهم الناس وقتلوا بهم المسلمين وانفسهم الا بسبب الخطا في المنهج وعدم العنايه. المنهج المنهج يا شباب. طيب احسنتم. ننتقل بعد هذا الى مسألة مهمة، قوله من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله. قلنا الامام وضع قيودا مهمة، ما هي القيود التي وضعها الشارع مع لا اله الا الله حتى تنفع قائلها وحتى يصل من الشرك ونحوه؟ قيود مهمة. أقصى ميمنة المسجد، من هو؟ قيود مهمة. أنت تفضل. ما أعرف، أنا أقول قيود، ممكن تسميها شروط لا بأس. الشرط ما يلزم العدم من عدم. ها، قل نفهم من هذا ما ذكر العلماء من شروط لا إله إلا الله. جماعة حافظ حكمي في بيتين، حافظها. البيت الثاني، البيت الإيش؟ الثاني، لا تقول الثاني، الثاني. أحسنت، علم يقين. نعم، والقبول والانقياد والقبول لها. ثامنها، لا ثامنها ليس ثامنها. نعم، الكفران منك بما من الأشياء قد أوليها. أحسنت، يعطيك. طيب حفظ، هذه ثمان شروط ذكرناها. ما مناسبة قول المصنف رحمه الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، لي باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. نعود حفظكم الله لميسرة المسجد. نعم، ما مناسبة، تفضل. التمائم، لا التمائم، وأنك يا عاقل هذه لا تنفعك ولا تضرك، خرزة، هل تستطيع خرزة أن تنفع في الدرة؟ إذا ليش تعلقها؟ ليش توكل عليها؟ لماذا ما تدرس شرعية؟ أحسنت. طيب سؤال حفظكم الله، قلنا هناك أمور إذا نزل المرض بالمسلم يجب على المسلم أن يتوقف وأن يتدرج بهذه الأمور إذا نزل به مرض أو كربة، نعممها، ما هي هذه الأمور؟ أين مرتبة على الأخ الذي أمامك؟ خلوا يعطي ما يشاء. أيوة. أحسنت، هذه مسألة مهمة، الإيمان بالقضاء والقدر. نعم، معالجة ذلك بالأسباب المشروعة، التوبة، الاستغفار، الدعاء، الرقى الشرعية، الأذكار، الطب النبوي، ثم معالجة ذلك بالأسباب المشروعة الحسية كالتداوي عند الأطباء. طيب هل يجوز له أن يتداوى بحرام؟ الحرام نوعان، إيش هو؟ الشرك كالسحر ونحوه، أو محرم كعلاج محرم. أحسنت، استاهل كتاب، بارك الله فيك. طيب من يفسر لنا الكلمات التالية وما حكمها؟ التمائم، الرقى، التولة. ويأخذ آخر كتاب في الدرس، كتاب مهم جدا ما شاء الله تبارك الله. نعم والله درينا هذا الكتاب، كان سألنا سؤال ثاني لكن أتقدر الله ما شاء الله. لا ميسرة الميمنة الذي واقف هناك، تفضل أعطوها الميكروفون، أعطوها الجهاز، كتاب مهم لكن أتقدر. عليكم السلام ورحمة الله. الرقى جمع رقية، وهي هذه التي تقرأ على المريض، فإن كانت من كتاب الله والسنة فهي جاهزة، وإن كانت من كتاب السنة فهي محرمة، قد تكون شركا أكبر. التمائم ما علق، سواء للدفع الباء أو رفعه، طيب محرمة، بس محرمة في العقيدة ما في شيء اسمه محرم، في شرك وفي عدم شرك. إن كانت غير كتاب السنة فهي شرك، قد تكون أكبر قدر ونصار، وإن كانت القرآن فهي ماذا؟ خلاف، لكن صانع محرم. طيب التولى شيء يصنعه النساء تحبب زوجها لها أو تصرف عن غيرها. طيب هذا الكتاب يحتاج سؤال آخر ملحق، أقسام الناس بالنسبة لولائك وبرائك، أيوة، لمحبتك وبغضك، من تحب ومن تبغض؟ أحب الصالحين، الملائكة، الأنبياء، الصحابة 100%، وأبغض الكفار، المسلم الفاسد أبغض. أحسنت، أحسنت، ولا أكفره، أحسنت، لا يستاهل. طيب نجاوب، كم بقى هذا؟ لا باصل عنده ثمانية. طيب نجيب بسرعة، حفظكم الله. يقول المرأة في بلادنا تعت إذا أرادت أن تحبب زوجها إليها تقرأ قرآنا ثم تدق مسمارا حتى يدخل المسمار، وعندما تدق تقرأ ماكثين فيها أبدا. نقول هذا لا يجوز، وهذا نوع من أنواع الشرك، نسأل الله العافية، والسحر، هذه طريقة السحرة يلبسون، لأن هذا المسمار تميمة، سواء علقت مسمار أو علقت غيره، لكن القرآن تدليس، القرآن إنما هو تدليس، عالجيه بالكتاب والسنة. يقول عندما ولدت ألبسني الصوفي تميمة، فهل إذا كبرت وانقلعت أتلفظ بشاتين؟ نقول لا، لا تتلفظ، وإنما يكفيك أن تترك هذا الأمر الذي حرمه الله عليك. ما هو الحزبية يسمون بعض الناس اليوم، وما منهجهم؟ الحزبية نسبة للحزب، والحزبيون أنواع كثيرة جدا، كل يعني من دعا، إذا جبنا أتينا الحزب على وجه الذم، لأن الحزب قد يكون مدحا وقد يكون ذنبا، فإن حزب الله المفلحون هذا مدح، لكن إذا كان أردنا أن نذمها كل من أسس سياسة يجتمع هو وأحبابه عليها مخالف الكتاب والسنة فهذه حزبية بغيضة بغيضة. نعم. كيف أرقي نفسي؟ ترقي نفسك في الأذكار الصباح أذكار المساء، وإذا مرضت يجوز أن تضع يدك اليمنى على مكان ألمك وتقرأ المعوذات ونحوها، وكانت عائشة ترقي النبي فتضع يده اليمنى على جسده وتقرأ هو، لأن يده أفضل من يدها صلى الله عليه وسلم. قال: ما حكم من يستدل بحديث الرويفع أن من عقد لحيته بريء وهذا كفر؟ نقول: لا حفظكم الله، البراءة ليس دليل الكفر، النبي بريء من الحالقة والصالقة والنائحة، البراءة هنا لأن أحاديث الوعيد تترك حتى تكون أدعى للزجر، لأنك تقيس المسلمين على الكافرين، نعوذ بالله. يقول: هل يعني كلامكم في تعريف التوحيد في فتح الباري أن ابن حجر تكلم الله؟ ابن حجر رحمه الله من أهل الحديث على وجه الجملة، لكن هو نقل تفسير الناس، يقول: قال فلان وقال فلان وقال فلان، تتعجب. هذا قصدي حفظكم الله، لا أعني ابن حجر رحمه الله، ابن حجر من بين الجملة من أهل الحديث رحمه الله تواسع. ما حكم شرب الماء الذي غسل به المكتوب من القرآن؟ أقول: إذا كان المكتوب يعني شيء طاهر ولا يضر كالحبر ونحوه فلا بأس حفظكم الله، ذكره السلف أنواع الدواء حفظكم الله. هل الدعاء من الرقى؟ الرقى من الدعاء، لا الدعاء من الرقى، الرقى نوع من أنواع أذهب البأس رب الناس، هذا دعاء وهو نوع من أنواع الرقية. يقول: هل الدواء الأدوية الطبية والشعبية من الرقى؟ لا، نقول دواء عادي، هذا دواء حسي يخضع للتجربة، إذا دلت التجربة على أنه نافع نافع، إذا دلت التجربة على أنه ضار ضار وهكذا. ولا يخالف الاسترقاء، لا يعد من الاسترقاء ولا يخالف كمال التوكل. هل الإعجاب بالكفار مثل ما نلعب الكرة وغير ذلك من 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 الإلكترونية يعتبر حب في الله عز وجل أو مع الله عز وجل؟ نقول: لا لا، لكن لا ينبغي للمسلم أن يعظم الكفار بأي طريقة من بأي طريقة، لأن هذا عمل عملوه للدنيا فأخذوا أجرا في الدنيا، لكن لا نظلمهم أبدا. سيأتي معنا، يقول: إذا دعا الإنسان غير الله ليقربه إلى الله هل هو شرك؟ يقول: شرك، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. هل يمكن أن نقول خوارج كفار؟ الخوارج اختلف السلف فيهم، فبين قائل بكفرهم ومن قائل بغير كفرهم، لكنهم ضلال نعوذ بالله من ذلك، وهم كلاب النار كما ورد في الحديث. هل تعليق شيء من القرآن محرم؟ مختلف العلماء في ذلك، هل تعليق شيء من القرآن في البيت محرم؟ العلماء اختلفوا ذلك على قولين، والصحيح منعه لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة له، ما علق النبي في القوة، النبي يعظم القرآن أكثر منا صلى الله عليه وسلم. ما معنى من عقد لحيته؟ يعني ربطها بطريقة معينة تدل على الكبر والبطر ونحو ذلك. اي نعم. لا لا، يقول: حي النبي قال عائشة استرقي. لا أعرف أن النبي قال عائشة استرقي، لكن ورد جواز الاسترقاء. ما يقول ما أحسن طريقة في كتاب السنة لفهم العقيدة؟ قلنا: قراءة كتب السلف رحمه الله، السلف رحمه الله دونوا في كل مسألة من مسائل العقيدة كتبا، اقرأ الجوامع ثم اقرأ الشروح بعد هذا. تكملة البيت: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها. ما أعرف إيش السؤال، يقول العجب بالشيخ، لا أعرف إيش معناه. الماتريدية يشبهون الأشاعرة في تأويل الأسماء والصفات، بالنسبة إلى أبي مصر الماتريدي رحمه الله عندهم تأويل الأسماء والصفات. يقول: هل بعض الناس يضع إيش؟ نظارات عند الحاسوب في ضرره، ماذا يضع عند الحاسوب؟ ما أعرف إيش يضع عند الحاسوب. كيف أجمع حب الكتاب بين حب الكتابية كزوجة أذن؟ نعم، نكتفي بهذا قدر الله، وصلى الله عليه وسلم. حتى نبخل الأذان، جزاك الله خير.